بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه: باب ما جاء أنه يخفي التشهد. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي
محمد بن إسحاق
عفى الله عنك عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفي التشهد. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الحديث فيه يونس بن بكير متكلم فيه، وفيه محمد بن إسحاق صاحب المغازي ثقة ولكنه مدلس قد رواه بالعلعلة، وفيه أنه ولكن ما دل عليه الحديث صحيح، وأنه المشروع أن يخفي التشهد لا يجهر به، هذا هو السنة، وإنما الجهر يكون بالقراءة للإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، أما التشهد فإن السنة إخفاؤه. نعم
عفى الله عنك.
قال: والعمل على هذا،
قال عفى الله عنك في قوله
والعمل على هذا عند أهل العلم،
قوله
قال الترمذي والعمل على هذا ايش؟
ما ذكر، قال والعمل عليه عند اهل العلم.
نعم، يعني العمل على اخفاء، انه السنه اخفاء اخفاء التشهد. نعم
عفى الله عنك. باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد. حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي عن نبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك.
نعم، هذا الحديث حديث وائل بن حجر في كيفية الجلوس في التشهد، وهو أنه يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويضع يده عليها وينصب اليمنى ويضع يده عليها. أخذ بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال إن المشروع للمصلي التورك الافتراش في التشهدين الأول والثاني. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن مشروع التورك في التشهدين الأول والثاني، وذهب الشافعي والإمام أحمد رحمه الله إلى التفصيل بين التشهدين، وأنه يتورك يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني، عملا بحديث أبي حميد الآتي، فإن فيه أنه يجلس على وركه اليسرى في التشهد الأخير، فدل على الفرق بين التشهدين. وهذا الحديث مطلق لكن يقيد بحديث أبي حميد، هذا الحديث في أنه يجلس مفترشا لكنه مطلق بحديث أبي حميد. قل الترمذي رحمه الله إن عمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لو قال العمل على هذا عند بعض أهل العلم، عند الأحناف وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة والمبارك وأهل الكوفة، أهل الكوفة يرون هذا في التشهدين الافتراش في التشهدين، والصواب العمل بالأحاديث بالحديثين جميعا. حديث وائل فيه الافتراش، وحديث أبي حبيب فيه التورك، فيجمع بينهما بين الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني، وهذا أخذ الشافعي وأحمد رحمه الله. أقول التبعي العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ظاهر أن الأكثر هم يرون هذا، وهذا إنما أخذ بها الكوفة، يكون هم الأكثر، المالكية والشافعي والحابلة أكثر. نعم
فمعت.
نعم ما فيها تورك، الصلاة التي ما فيها لا تشهد ما فيها تورك، التورك يكون في الصلاة التي فيها تشهدين، التشهد الأخير. نعم إشكال الشارع
النووي فمعي. قال النووي: اختلف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك من الافتراش، فذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما، ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش فيهما، ومذهب الشافعي وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير لحديث
بن طائفة. ما ذكر أحمد الإمام أحمد هذا المشهور على هكذا المذهب التورك. نعم مع الشافعي في هذا. نعم
ومذهب الشافعي وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير لحديث أبي حميد الساعدي، ورفقته في صحيح البخاري، وهو صريح في الفرق بين التشهدين. قال الشافعي: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أن في التشهدين أو في أحدهما، وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصف الافتراش في الأول والتورك في الأخير، وهذا مبين، فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم. وقال الحافظ في الفتح: واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عند اختصاص التورك بالصلاة.
والمشهور عنده
واختلف فيه قول أحمد والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها التشهدان انتهى.
نعم صحيح، هذا هو الصلاة التي فيها التشهدان، يكون التشهد الأخير في التورك هذا. نعم،
لأن سيشرع في الاستدلال بأدلة الأقوال.
نعم.
قال: واستدل لما ذهب إليه مالك ومن معه بما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. والجواب أن هذا معارض بما رواه النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، فيحمل ما رواه مالك على التشهد الأخير وما رواه النسائي على التشهد الأول دفعا للتعارض. واستدل للشافعي ومن معه بحديث ابن حميد الساعدي.
حديث أبي حميد.
عفى الله عنك. واستدل للشافعي ومن معه بحديث أبي حميد الساعدي قال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. قال الحافظ في الفتح: وفي رواية عبد الحميد حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم وفي رواية عند ابن حبان التي تكون خاتمة الصلاة أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قال: وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي. ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير، وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما إنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات، ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني، ولأن المسبوق إذا رعاه علم قدر ما سبق به. واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله في الركعة الأخيرة. انتهى كلام الحافظ. واستدل لما ذهب إليه
الشافعي رحمه الله يرى أن التورك يكون في التشهد الأخير وفي الصلاة الثنائية أيضا اللي ما فيها التشهد يكون فيها تورك الشافعي رحمه الله. فيكون الشافعي يرى هنا غير ما يراه الإمام أحمد. الإمام أحمد يرى أن التورك لا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدين، أما الصلاة التي ما فيها إلا تشهد واحد ما فيها تورك، كصلاة الفجر وصلاة الجمعة والنافلة ما فيها تورك. والشافعي عنده تورك، كل تشهد يعقبه السلام في تورك عند الشافعي. فإن كانت الصلاة ما فيها إلا تشهد واحد يتورك، وإن كان فيها تشهدين يتورك في التشهد الأخير ولا يتورك في التشهد الأول. ومن الأحمد فلا يرى التورك إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان. وأما أبو حنيفة فيرى أنه ليس هناك تشهد والصلاة ما فيها إلا افتراش. والإمام مالك يرى التورك دائما في كل صلاة في كل تشهد، سواء تشهد واحد ولا تشهدين. نعم. والجمع بين الحديث هو هذا الجمع بينهما، بأن التورك يكون في التشهد الأخير لحديث أبي حميد، والافتراش يكون في التشهد الأول لحديث وائل بن حجر. هذا نعم. بعده
قال عفى الله عنك. والحاصل
نعم
والحاصل أنه ليس نص صريح فيما ذهب إليه مالك ومن معه، ولا فيما ذهب إليه أبو حنيفة ومن معه، وأما ما ذهب إليه الشافعي ومن معه ففيه نص.
وما العجب من الترمذي يقول عملوا على هذا عند أكثر أهل العلم، لأنه ليس الأكثر. نعم.
وأما ما ذهب إليه الشافعي ومن معه ففيه نص صريح فهو المذهب.
الترمذي رحمه الله الذي لا إله الكوفة وأنه جم غفير أتبع الإمام أبي حنيفة. نعم.
وأما ما ذهب إليه الشافعي ومن معه ففيه نص صريح فهو المذهب الراجح. تنبيه: اعلم أن صاحب الهداية من الحنفية أجاب عن حديث أبي حميد الساعدي بأنه ضعفه الطحاوي أو يحمل على الكبر. ثم رد عليه: قلت جوابه هذا ليس مما يصغى إليه. قال الحافظ في الدراية: قوله والحديث يعني حديث ابن حميد ضعفه الطحاوي.
حديث أبي حميد
يعني حديث أبي حميد ضعفه الطحاوي أو يحمل على حالة الكبر. أما تضعيف الطحاوي فمذكور في شرحه بما لا يلتفت إليه. وأما الحمل فلا يصح، لأن أبا حميد وصف صلاته التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقه 10 من الصحابة، ولم يخصوا ذلك بحال الكبر، والعبرة بعموم اللفظ. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. انتهى كلام الحافظ.
نعم صح. لا عجيب تأويل الأحناف. نعم.
منه أيضا: حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح بن سليمان المدني حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يقعد في التشهد الأخير على وركه واحتجوا بحديث أبي حميد وقالوا يقعد في التشهد الأول على رجلي اليسرى وينصب اليمنى.
نعم هذا حديث أبي حميد كما قال المؤلف رحمه الله قال عملوا على هذا عند بعض أهل العلم هنا قال عملوا على هذا عند أكثر أهل العلم وقال به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ذكر الشافعي وأحمد ولا الشافعي وأحمد النووي ما ذكر أحمد ذكر الشافعي لما ذكر الخلاف والترمذي له اطلاع واسع على أقوال أهل العلم قال عملوا هذا عند بعض العلم يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون التورك في التشهد الأخير والافتراش في التشهد الأول. هذا حديث أبي حميد الآن ما ذكر فيه التورك المؤلف اختصره ما ذكر الافتراش لكنه رواه مطولا في مكان آخر رواه البخاري ذكر الافتراش وكان على المؤلف أن يذكر التورك هنا فالحديث مختصر ما فيه إلا افتراش يكون حجة. سبق الشارح الذي قرأته الآن الشارح حديث أبي حميد ذكره بطوله وفيه التورك في آخره كلام الشارح فهذا حديث أبي حميد دليل على التورك في التشهد الأخير ولهذا أخذ بالشافعي وأحمد وإسحاق. وأما حديث وائل بن حجر السابق هذا فيه الافتراش أخذ به الأحناف والجمع بين الحديثين هو الذي ينبغي أن يجمع بينهما بأن يحمل حديث وائل بن حجر على التشهد الأول ويحمل حديث أبي حميد على التشهد الأخير. نعم
أفهم عنك شيء
لا التشهد يجلس متابعة للإمام يجلس متابعة للإمام ليس تشهدا له ما هو تشهد أصلي تشهد تابع الإمام فلا تورك لأنه ما هو تشهد من أصل الصلاة إنما متابعة للإمام. نعم ها نافلة ما فيها صلاة نافلة تشهد إذا هذا في الوتر إلى ظاهر الأدلة أنه يتورك في الأخير عموم وعلى كل حال هذا سنة تراش التورك سنة كلها لو ترك التورك لا حرج تورك سنة. نعم
أفهم عنك
وين هذا الحديث هذا رواه الجماعة إلا مسلم هذا البخاري فيها فليح ينظر قد يكون مسند آخر وإذا كان فيه فمعروف أن البخاري صحيحين ينتقيان من حديث من عندهم ضعف ما ثبت استطاعهم له، من فيه عنده ضعف في الحفظ أو كذا ينتقيه.
باب ما جاء في الإشارة في التشهد. حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي.
باب ما جاء،
عفو الله عنك، باب ما جاء في الإشارة في التشهد. حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وابي هريرة وابي حميد ووائل بن حجر. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا.
يعني وقول أصحابنا يعني أهل الحديث. مش قال على قوله؟ قال حديث حسن، ها؟
أخرجه مسلم.
قال قوله، قوله حديث حسن.
قال حديث ابن عمر حديث حسن غريب، قال أخرجه مسلم، قال وأخرجه مسلم.
قول ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. تكلم عليه قول ولا نعرفه إلا من هذا الوجه.
لا أعرف شيء.
ها؟ إيش قال عليه الشارع؟
قال عفو الله عنك.
على السند، لا.
على السند؟
نعم.
ما ذكر شيء.
وأخذ مسلم بعده.
والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا. والمراد بقوله أصحابنا أهل الحديث رحمهم الله تعالى، كما حققناه في المقدمة. وكان للترمذي أن يقول والعمل عليه عند أهل العلم أو عند عامة أهل العلم، فإنه لا يعرف في هذا خلاف السلف. قال محمد في
هو يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم. إيه. وكيش وكان على المؤلف أن يقول
قال عفو الله عنك
مثل ما قال في الأول إلا في حديث وابع العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لو قال عند بعض أهل العلم كان أولى، لأن هذا قول الأحلاف. نعم. وإيش وكان عليه وكان
وكان للترمذي أن يقول والعمل عليه عند أهل العلم أو عند عامة أهل العلم، فإنه لا يعرف في هذا خلاف السلف. قال محمد في
خلاف
إنه لا يعرف في هذا خلاف السلف
أو خلاف للسلف، يعني خلاف للسلف. نعم.
فإنه لا يعرف في هذا خلاف للسلف. قال محمد في موطئه بعد ذكر حديث ابن عمر في الإشارة وبصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. انتهى.
قل وفي الباب، وفي الباب
قال عفو الله عنك قول أصحابنا،
لا قل وفي الباب ما تكلم عليه.
ما تكلم عليه.
والحديث رواه الإمام مسلم وثابت وفي مشروعية الإشارة. في الأصبع ورفع الأصبع، وظاهر الحديث أن الأصبع تبقى مرفوعة منصوبة من أول التشهد إلى آخر، إشارة إلى التوحيد. فيجمع بين القول والفعل والاعتقاد، القول يقول أشهد أن لا إله إلا الله، والفعل والاعتقاد. أما ما يقول بعض الفقهاء من أنه لا يرفعه إلا عند قول أشهد أن لا إله إلا الله أو عند ذكر الله فليس بظاهر، بل ظاهر الحديث أن الإشارة تكون منصوبة من أول التشهد إلى آخر، لأنه قال ووضع إصبعه وأشار بإصبعه، وضع يده اليمنى على رجله اليسرى وأشار السبابة. أما التحريك، تحريك الإصبع، جاء فيه في حديثان من العلماء قال يحركها شيئا قليل عند ذكر اسم الله، منصوب لكن يحركها عند ذكر اسم الله، ومنهم قال لا يحركها، أشار إلى الشارع. شو كلام الشارع هاي؟
تكلم حتى على وضعية اليد.
طيب
الله يرضى عنك.
واعلم أنه قد ورد في وضع اليد اليمنى على الفخذ حال تشهد هيات، هذه إحداها، وليس في هذا الحديث ذكر قبض الأصابع. وكذلك أخرج مسلم من حديث ابن الزبير، وكذلك أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض، والظاهر أن تحمل هذه الأحاديث على الأحاديث التي فيها ذكر القبض. والثانية أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى عصر المسبحة، وهو عقد 53 كما أخرج مسلم.
ويضم إيش؟
قال يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى عصر المسبحة، وهو
هكذا يقول هذه وهذه وهذه الثلاثة، وهذه الإبهام إلى عصر المسبحة، وهذه تبقى مرسلة. نعم، وفي صفة ثانية هكذا يحلق الإبهام. نعم، وهو الصفة اللي كان في الحديث مرسلة هكذا. نعم، وهذا كل سنة باب السنة. نعم، السنة.
وهو عقد 53 كما أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة. انتهى. الثالثة أن يعقد الخنصر والبنصر ويرسل السبابة ويحلق الإبهام والوسطى كما أخرج أبو داود والنسائي من حديث وائل بن حجر في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة وأشار بالسبابة.
وحد مرفقه
أطلع عنك.
ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى.
يعني جعل حد مرفقه على وضع اليدين في التشهد بين السجدتين وفي التشهد الأول، واليسرى أيضا في التشهد. جاء فيه ثلاث صفات: وضع اليدين بين السجدتين، وكذلك وضع اليسرى في التشهد. الصفة الأولى أن يضعهما على الفخذين، الصفة الثانية أن يضعهما على الركبتين، الصفة الثالثة أن يضعهما على الفخذين وأطرفهما على الركبتين. نعم،
يعني كان في الرواية هذه يعني ينزل مرافقه إلى جهة الأفراد.
لا هذا فقط حده.
يعني ما يفرج أثناء.
لا هذا في التشهد قضاء حده مرفقه يعني كذا. نعم.
عفوا الله.
وحد مرفقه نعم.
عفوا الله. وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلق وحلق حلقة وأشار بالسبابة. والرابعة قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة كما روى مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. قال الرافعي الأخبار وردت بها جميعا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مرة هكذا ومرة هكذا. وقال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام الظاهر أنه مخير بين هذه الهيئات.
هذه الأنواع الجائزة مثل أنواع التشهد والأنواع الإقامة وأنواع الاستفتاح وأنواع القبض. يعني يقبض هكذا ثم ثلاث ويضع هذه في أصل الأصل يعقد 53 أو يقبضها كلها ويشير أو يحلق أو يرسل. نعم
الله. فجعل الحافظ ابن القيم في زاد المعاد هذه الروايات كلها واحدة وتكلف في بيان توحيدها. والحق ما قال الرافعي ومحمد بن إسماعيل الأمير. ثم قال
تحريك الأصبع. قال فرد فيه
قال وضع الإشارة. قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا يشير عند قوله إلا الله من الشهادة انتهى. وقال صاحب سبل السلام موضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله لما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وقال الطيبي في شرح قوله وأشار بالسبابة في حديث ابن عمر أي رفعها عند قوله إلا الله ليطابق القول الفعل على التوحيد انتهى. وقال علي القاري في المرقاة بعد ذكر قول الطيبي هذا وعندنا يعني الحنفية يرفعها عند لا إله عند لا إله ويضعها عند إلا الله لمناسبة الرفع للنفي وملائمة الوضع للإثبات ومطابقة بين القول والفعل حقيقة انتهى. قلت ظاهر الأحاديث يدل على الإشارة من ابتداء الجلوس ولم أر حديثا صحيحا يدل على ما قال الشافعية على ما قال الشافعية والحنفية. وأما ما رواه
صور ظاهر الحديث أن الإشارة من أول التشهد إلى آخر ما يكون عند ذكر كما قال الشافعي والحنفي يقول عند ذكر اسم الله إلى التحيات لله ثم أرفعها ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وارفعها لا تبقى مرفوعة من أول التشهد لكن يبقى الإشارة التحريك عند الدعاء هذا فيه كلام. نعم.
أما ما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم قف عليه ولم يذكر صاحب السبل سنده ولا لفظه فالله تعالى أعلم كيف حاله. تنبيه آخر قد جاء في تحريك السبابة حين الإشارة حديثان مختلفان فروى أبو داود والنسائي عند عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال النووي إسناده صحيح فهذا الحديث يدل صراحة على عدم التحريك وهو قول أبي حنيفة وحديث وائل بن حجر يدل على التحريك وهو مذهب مالك. قال البيهقي يحتمل أن يكون
ويحذر من حجر الدعاء التحريك ذكره
ما رأيت
ها
ما
رأيت صحيح حجر الدعاء التحريك. نعم قال بيهقي
قال عفو الله عنك
وحديث وائل بن حجر يدل على التحريك وهو مذهب مالك. قال البياقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلف كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته. قال الشكاني في النيل ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود لحديث وائل فإنها بلفظ وأشار بالسبابة انتهى. فائدة: السنة أن لا يجاوز بصره إشارته كما في حديث ابن زبير المذكور آنفا ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. السنة أن لا يجاوز بصره إشارته كما في حديث ابن الزبير المذكور آنفا ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. وقال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد.
نعم، هذا مقصود السنة الإشارة بها، الإشارة من التشهد إشارة إلى التوحيد. أما التحريك ففي نظر، ولهذا اختلف بعض العلماء يقول يحدثك تحريك يسير عند الدعاء، عند الدعاء جاء في بعضها أشار بصوح يحركها يدعو، وفي حديث ابن الزبير أنه فيها أنه لا يحركها. نعم، مش بعده
باب ما جاء في التسليم الصلاة.
بارك الله فيك. نعم، كان ليش أنا أذكر الحديث كان إذا جلس
كيف هذا اللعين؟
المتن الحديث.
قال كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام.
تبين الحديث الرواية الأخرى، الحديث ضم بعضها إلى بعض، تبين أن هذا في التشهد، أن هذا في ليس في أن هذا في التشهد الأخير. أقول في التشهد ليس في بين السجدتين، كان جلس الحديث الأخرى بينت هذا، الحديث ضم بعضها، لكن جاء في مسند الإمام أحمد هذا اللي احتج به الشيخ محمد رحمه الله على أنه يحرك في السجدتين، هذا في مسند الإمام أحمد. عنده الصورة ثمن ويراجع على هذا، ولذلك ما أخذ بها العلماء تكون شاذة. هذا بيات الأحاديث الأخرى، الحديث ضم بعضها إلى بعض، أن هذا الجزء إنما هي في التشهد، أن الرفع إنما التشهد. لا، الحديث ضم بعضها إلى بعض، هذه القاعدة، الحديث بيّنت الحديث الأخرى أن هذا وإنما يكون في التشهد الأخير، يعني ولو كما هذا الحديث الأخرى بيّنت هذا. نعم، سم
يقول الحاشية ابن مسعود في تشهده زيادة حسنة رواها البخاري، رواها
إيش هذا من هو؟
ابن عربي.
شو يقول؟
صاحب عارف لحظة.
إيه.
يقول ابن مسعود في تشهده زيادة حسنة رواها أظنه السبيعي هو السيغي هكذا قال عن البخاري، قال كنا نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا في التشهد السلام عليك، فلما توفي قلنا السلام على النبي، وهذا لا يلزم لأن العبادات إنما تقال بألفاظ.
إيش قال من أول إيش؟
يقول ابن مسعود في تشهده زيادة حسنة رواها السيغي عن البخاري، قال كنا نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا في التشهد السلام عليك، فلما توفي قلنا السلام على النبي، وهذا لا يلزم لأن العبادات إنما تقال بألفاظها غاب الشارع أو حضر، فإن كانت في خطاب الحاضر قلناه كذلك،
أو أحضرناه بقلوبنا وعلمناه في ضمائرنا. وإياكم وتحريك أصابعكم في التشهد. ولا
تشهد. وهذا لا يلزم. هذا تعليق عليه. قال كنا إيش؟ كنا. هذا مرت في البخاري أظن في فتح ذكر.
نعم.
إيش؟ وش الكلام عليها؟
قال عن البخاري قال كنا نقول عن مسعود كنا نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا في التشهد السلام عليك فلما توفي قلنا السلام على النبي. وهذا لا يلزم لأن العبادات إنما تقال بألفاظها غاب الشارع أو حضر، فإن كانت في خطاب الحاضر قلناه كذلك.
طيب ماذا يحمل كلام مسعود على ماذا يحمل وكنا نقول ها؟
وإن كنا نقول
يعني مسعود يقول بعد وفاته كنا نقول السلام على النبي، يحمل كلام على أي شيء؟ على هذا الجهاد؟
نعم هذا ذكرته أحسن الله في البخاري وقلت أنه الصحيح من الاستحضار.
نعم الاستحضار، لكن ماذا يحمل كلام مسعود؟
قلت منه اجتهاد.
على الاجتهاد نعم. على الاجتهاد نعم.
قال فلما توفي قلنا السلام على النبي، وهذا لا يلزم لأن العبادات إنما يقال تقال بألفاظها غاب الشارع أو حضر، فإن كان في خطاب الحاضر قلناه كذلك أو أحضرناه بقلوبنا وعلمناه في ضمائرنا. وإياكم تحريك أصابعكم في التشهد، ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية بليئة أو العتبية بليئة.
وإيش وإياكم؟
وإياكم تحريك ما أدري هذا من قوله قول عربي أو أظن كانه من كلام العرب.
من كلام نعم.
وإياكم تحريك أصابعكم في التشهد، ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية بلية. وعجب ممن يقول إنها مقمعة للشيطان إذا حركت. اعلموا أن
كلام الشارع. وإياكم تحريك
وتحريك أصابعكم في التشهد، ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية بلية. والعتبية بلية
ما أشار في العتبية
ما ذكر أصلا. وعجب من يقول إنها مقمعة للشيطان إذا حركت. اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان إصبعا حرك لكم عشرة. إنما يقمع الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر والاستعاذة، فأما لتحريكه فلا، وإنما عليه أن يشير بالسبابة كما جاء في الحديث وبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فإن قيل فقد روى أبو داود عن وائل بن حجر ذكر الحديث ثم قال ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب يحرك أيديهم تحت الثياب. قلنا لم يصح
يحركون
هكذا يحرك أيديهم تحت الثياب، قلنا لم يصح، وإن صح فمعناه تحرك عند البسط والقبض وتصويف الهيئة المذكورة.
عند البسط
عند البسط والقبض والتصويف معله وتصويف الهيئة المذكورة.
بس
نعم سمعني. نعم
ما ذكر شذية رتبية ولا بين على السنة معروف الإشارة تكون الصلاة منصوبة، أما التحريك هذا في حديث من الزبير لا يحركها، وفي بعضها أنه يحركها قليلا شيء يسير. نعم والله احتاج الى تامل. نعم نعم تحتاج من اشاره، لكن هل الاشاره تكون ذكر ابن عربي يقول الاشاره عند الرفع عند الرفع تحريك مطلقة أو التحريك تحت الثياب. أن شاذة خالف إيش خالف اليمن في كتابة في هذا ها غير مطبوعة.
أحسن الله عليك.
على كل حال الأصل الرفع، على الأصل الرفع، أما التحريك هذا يحتاج إلى تأمل. نعم نعم لما تكون منصوبة بالمرة هكذا يكون فيها الحناء وتكون منصوبة هكذا قائمة إلى السماء، لا تكون هكذا إشارة إلى الأمام. نعم نعم اي نعم النظر يكون ينظر الى الصور. نعم
شب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
هذا هو الكلام الحالي هو يقول الشارع التحريك فيه ذكر الشارع هنا قال فيه حديثان حديث التحريك وفي حديث غير التحريك. حديث الزبير منع المنع من التحريك قال لا يحركه هكذا. نعم
طيب سلم
عنها
الظاهر
المطيب سلم عنها في ذات المعارض. اي نعم نسينا الكلام فيها. نعم يراجع كلامك. ها ها نقيم يراجع كلامك.
كل اخ يشير الى ظاهرة انه لا يقوم بهذه الطريقة وانه بهذه الطريقة.
ها
يجلس يده بهذه الطريقة ويقول هكذا.
من هو
البعض؟
لا لا ما يميله. ها من اللي رأيت البعض من أهل العلم ولا من غير أهل العلم؟ العامة هامة ما عليك من العامة عليك من أهل العلم. نعم هكذا تكون. هذه يحتاج هذا بعد ثبوت التحريك. التحريك في ثبوتها على النظر ثم تأتي الصفات بعده. نعم
الحمد لله رب العالمين.
كلام ابن القيم رحمه الله كلام لا كلام انت فيه لا تعليق عليه الله كلام القيم في هذا. نعم
عفو الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم.
احتاج الى تأمل يعني هل نقول بالشذوذ معروف الشذوذ. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
لو كان البحث هذا الشيخ مقبل طيب مطبوع هو ولا ما
أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الصلاة بين الأذان والإقامة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة لمن شاء. أخبرنا إسحاق
بن تخريجه
قال عفنك البخاري.
نعم ومسلم عليك مسلم
ومسلم كذلك.
نعم خرج الشيخان خرج الشيخان في مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة وقوله لمن شاء هذا صرف الحديث عن الوجوب للاستحباب لأنه بين كل أذانين صلاة هذا خبر من الأمر والمعنى صلوا بين كل أذانين والمراد بالأذانين الأذان والإقامة لأن الإقامة سمى أذان الأذان الأول إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة ففي مشروعية صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة وقوله لمن شاء صرفها إلى الاستحباب دل على أنه صار لو لم يأتي لمن شاء لصار واجبا بين الأذان بين كل أذان صلاة والمعنى صلوا بين كل أذان صلوا بين كل أذان ثم قال في الثالثة لمن شاء فصار فقل لمن شاء صرف إلى الاستحباب. نعم وفيه دليل على أنه صلى أيضا بين المغرب كما سيأتي بين المغرب بعد أذان المغرب ركعتين وأنه استحب صلاة ركعتين خلافا لما يفعل بعض الناس وبعض العامة يبادر بصلاة المغرب ولا يمكن صلاة ركعتين أو بعضهم أو حتى بعضهم ينكر صلاة ركعتين بعد المغرب بعد أذان المغرب هذا غلط. نعم
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك ويصلون قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء
يعني شيء كبير بعد المغرب بين الأذان بعد المغرب لا يكون بينه وبين الأذان شيء كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتأخر بين إلى مغيب الشفق، وإن كان الوقت ليس طويلا مثل الأوقات الأخرى لكنه الوقت واسع إلى مغيب الشفق، يقارب ساعة وربع أو كذا أو ساعة ثلث. وكان الحكم والله أعلم حتى يتسع الوقت لينصرف الناس ويتمكنوا من قضاء حوائجهم قبل العشاء. نعم
ذكرتم
يعني
السنة قبل المغرب ثلاث
أنواع السنة ثلاثة. نعم يعني من فعله وقوله وتقريره عليه الصلاة والسلام. كان الناس يبتدرون السواري فلا ينكر عليهم، ومن قوله ستأتي الآن سيأتي الحديث قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ومن فعله قد هذا كيف يعني فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في بيته ما كان يصلي في المسجد، يحتمل أنه رآه يعني في بيته. أما الفعل والتقرير هذا ما في ثابت، وأما الفعل هذا ثبت يكون كان رآه في بيته لأنه كان يصلي الرواتب في بيته، كان يخرج من بيته يصلي بالناس، ما كان يأتي يصلي قبل ذلك، وكذلك بعد الصلاة ما كان يصلي الراتبة في المسجد، لم كان يصليها في البيت. نعم
أحسن الله عليك. التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان. أخبرنا محمد بن منصور
ما ذكر صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب هذا ثابت في غيره
لم يذكر.
نعم
أحسن الله عليك. التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال رأيت أبا هريرة ومر رجل في المسجد بعد النداء حتى قطعه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس قال حدثنا أبو صخرة عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما نودي بالصلاة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم.
نعم هذا فيه المنع من الخروج من المسجد بعد الأذان، لأنه قال أما هذا فقد عصى، دل على أنه معصية، دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لما لابد منه، كان يخرج ليتوضأ كنا على غير طهارة، أو يكون إمام مسجد يذهب يوم الناس في مسجده، أو مؤذن يؤذن في مسجده. أما مع ذلك فلا ينبغي الإنسان يخرج بعد الأذان، يصلي ثم يخرج. قد يقول بعض الناس أنه يذهب يصلي في مسجد آخر ليس له ذلك، ولأنه قد يكون هذا السبب في ترك الجماعة، وهذا واقع. يقول بعض الناس أنا عندي حاجة أروح المسجد الثاني، حتى لو قال عندي درس ثم لا يتمكن وتفوت الصلاة، وهذا يحصل واقع، ولا سيما الآن في زمن الآن كل الشوارع مزدحمة بالسيارات، قد لا يتمكن من وصول المسجد الآخر أو من وصول حتى إلى بيته ثم الرجوع أو الصلاة بس الآخر. فلهذا حسم الشارع منع من الخروج بعد الأذان حتى يصلي إلا لما لابد منه، يكون توضأ هذا لابد منه، أو يكون إمام في مسجد آخر لابد أن يخرج أو مؤذن. نعم ومع ذلك فلا يخرج، فلا يجوز له الخروج نعم حتى يصلي. نعم لا شك قال عصى أبو القاسم، والعصية لا تقول إلا عن تركيب فعل محرم. نعم
أحسن الله عليه. إذان المؤذنين الأئمة بالصلاة. أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية ثم يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة فيخرج معه وبعضهم يزيد على بعض في الحديث.
هذا أقام الراوي
راوي عائشة قرنك.
نعم هذا حديث عائشة قال كان يصلي في الليل 11 ركعة يعني في الغالب. في الحديث الآخر عن عائشة أنها قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة وهذا محمول على الأغلب وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم 13 ركعة كما في حديث ابن عباس وثبت أنه أوتر ب7 وأوتر ب9 ثبت هذا في صحيح البخاري لكن في الغالب أنه أوتر ب11 ركعة كما قالت عائشة ولكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة ولهذا قالت عائشة السجدة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية وهذا وقت يعني مع التدبر 50 آية تحتاج إلى وقت فالمقارب 10 دقائق أو ربع ساعة في كل سجدة هكذا فإذا كان 11 ركعة وكذلك في الليل كان القراءة كان يطيل ويطيل الركوع والسجود وجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع هذا يحتاج إلى وقت طويل استغرق 11 ركعة استغرق وقت طويل وقالوا 2 أو 3 ساعات قد يكون 3 ساعات أو أكثر أو 4 ساعات في حديث الآخر أن يصلي كان إذا انتصف الليل أو قبله قليل أو بقليل أو بعده بقليل قام يصلي إذا كان قبل بعد نصف الليل أو قبله بقليل هذا يدل على أن الصلاة صلاة طويلة في حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة واحدة البقرة والعمرة والنساء مع الترتيل ومع التدبر لا يمر بآية بآية رحمة إلا وقف يسأل ولا بآية عذاب إلا وقف يتعوذ ولا بآية تسبيح إلا وقف يسبح هذه صلاة طويلة بعض الناس يقول أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا أزيد على 11 ركعة لا تزيد في العدد لكن الكيفية هل صلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية فالعدد تعد الركعات فقط نعم إذا كنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد على 11 ركعة فاقتدي به في الكيفية أما إذا كنت لا تستطيع الكيفية فزيد الحمد لله الأمر واسع نعم ليس هناك حد محدد صلاة الليل كما حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصفة يترك واحد نعم
أحسن الله لي. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليل
فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين الفجر في بيته وفيها أنه كان يضطجع على شقه الأيمن وشراته الاضطجاع على الشق الأيمن هذا في البيت أما في المسجد فلا يشرع لأن الصحابة ما كانوا يضطجعون في المسجد اللي كانوا يضطجعون كان ترصف كلهم مضطجع فهذا لمن صلىها في البيت يسن له الاضطجاع وهي مستحبة وليست واجبة ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنها واجبة قال يجب على الإنسان يضطجع أظنه شدد في هذا وقال من لم يضطجع لم تصح صلاته هذا من غلوه رحمه الله الصواب أنها مستحبة وليست واجبة لمن صلىها في البيت والشاهد من الحديث إذان بإذن الله ثم آذن له ترجم إذان الأئمة
إذان المؤذنين الأئمة بالصلاة
إذان المؤذنين الأئمة بالصلاة فإن بلال جاء وآذنه بالصلاة فصلى ركعتين ثم اضطجع على شق الأيمن ثم خرج بالصلاة نعم ظاهر لها المنع أنه ممنوع ما في تنفل وقت نهي بعد طلوع الفجر ليس فيه إلا الراتبة سنة الفجر هذا هو الصواب إلا إذا صلىها في بيته ثم جاء إلى المسجد ولم وصلت ما أقيمت يصلي تحية المسجد. نعم نعم ظاهر عام لمن صلى في بيته لمن صلىها في بيته إذا صلى كتب بيته يسن له أن يضطجع. نعم. ها لا لا هذا في أو في رجعة أخرى غير هذا أظن كان النبي أظن جاء ما يدل على أنه كان يضطجع عشق الإيمان بعد صلاة الليل غير الرجعة بعد ركعتي الفجر. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فوصف أنه صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام حتى استثقل فرأيته ينفخ وأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله فقام فصلى ركعتين وصلى بالناس ولم يتوضأ.
هذا فيه حديث عباس أنه صلى 11 ركعة والمعروف من حديث عباس في الصحيح أنه صلى 11 ركعة فهذه رواية النسائي أنه صلى 11 ركعة لكن في صحيحين أن في حديث عباس أنه صلى 13 ركعة يحتمل أنها أن ابن عباس مات عنده مرات وأنه مرة صلى 13 ركعة ومرة 13 ركعة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى استثقل حتى نفخ ثم قام وصلى بالناس ولم يتوضأ. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أن نومه لا ينقض الوضوء وأما من عداه فإن النوم المستثقل ينقض الوضوء كما في حديث صفوان بن عسان قال ولكن من غائط وبول ونوم يعني توضأ ولكن من غائط يمسح الخفين ولكن من غائط وبول ونوم دل على أن النوم ناقض الوضوء النوم ناقض لأنه مظنة لخروج الحدث فأعطي حكمه أما نوم النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقض الوضوء والنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستثقل الذي يزول معه الإحساس والشعور أما الخفقان والنعاس فلا ثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون يعني نعاس وفي الوقت كانوا ينامون ويعني ينعسون فالنعاس وخفقان الرأس الذي يشعر فيه الإنسان بمن حوله ويشعر بالحدث لو خرج منه لا ينقض الوضوء وإنما ينقضه النوم المستثقل. بعض العلماء قال النوم من الساجد أو من الراكع إذا كان راكعا أو ساجدا ينتقض الوضوء وإذا كان جالسا على مقالة فلا والصواب أن العبرة بالاستغراق فإذا كان مستغرق بحيث يزول معه الإحساس فلا ينقض الوضوء أما إذا كان خفقان ونعاس ويشعر بمن حوله فلا ينقض الوضوء كما كان الصحابة يفعلون. نعم يسلم ما دام ولو أذن المؤذن كمل صلاته. نعم
أحسن الله لي. إقامة المؤذن عند خروج الإمام. أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت.
إقامة إيش؟
إقامة المؤذن عند خروج الإمام.
إقامة المؤذن
عند خروج الإمام.
نعم الحديث إذا إيش؟
قال فلان.
عمن؟
عن أبي قتادة أخبرك.
نعم عن أبي قتادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت.
على خطاب المؤذنين للمأمومين إذا أقيمت صلاتكم حتى تروني، يعني إشفاقا عليهم لئلا يشق عليهم، لأنه قد يتأخر الإمام، فالسنة يقوم الإنسان إذا رأى الإمام، لأن المؤذن قد يقيم يكون بينه وبين الإمام علامة فيقيم ويتأخر الإمام فيشق على الإنسان القيام، هذا من باب الاستحباب يقول حتى يرونه، وإلا إذا قام فلا حرج، لكن هذا من باب الإشفاق لئلا يشق عليه، قد يكون بين المؤذن وبينه وبين الإمام علامة فيقيم قبل أن يأتي الإمام، ويكون الإمام متأخر أو في البيت إذا كان قريب، فإذا قام شق عليه القيام، ولهذا قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت فإن أبي قتادة إذا أقيمت أعد
قال عفو الله عنك إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت.
نعم هذا خطاب للمأمومين، لكن الترجمة
إقامة المؤذن عند خروج الإمام،
هذا مخالف الحديث ترجمة إقامة المؤذن عند خروج الإمام. أه؟ نعم ليش؟ قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة. نعم. إيش قال عليها؟ ها؟ طيب هذا في المؤذنين، لكن شو أي هذا باب إيش؟
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية إقامة المؤذن للصلاة عند خروج الإمام من حجرته، والمراد به حضوره إلى محل الصلاة.
ربط بالله الإمام الحديث قال إذا أقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. الأخر والله من هذا خطاب المؤذنين للأئمة، لكن حتى يشقوا حتى أما إقامة المؤذن هذا نعم لا يقيم حتى يراه إلا إذا كان بينه وبين علامة، قد يكون بينه وبين علامة فيقيم وهو بعيد وهو لم يره، هذا لا مانع يقيم يكون بينه وبين علامة فيقيم، إذا مضى ربع ساعة في الساعة أقيم الصلاة فيقيم إن كان الإمام حاضر تقدم وإلا، وقد يكون في مؤخر المسجد فيحتاج إلى وقت فلا حرج يقيم إذا كان بينه وبين علامة لأنه أذن له، أو يكون في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كبيته على المسجد ويأتي، لكن المأموم هو الذي لا يقوم حتى لا يشق عليه، وأما الإمام أو المؤذن فهو يقيم إذا أذن له الإمام إذا كان بينه وبين علامة، فلا يظهر ربطها بربط الترجمة أو ربط إقامة المؤذن إذا رأى الإمام، إذا رأى الإمام نعم، إذا لم يكن بينه وبين علامة لا يقيم إلا إذا رأى. نعم لا خفاء ايش؟ هذا ايش؟ هذا شرح المغربي؟ ها ايه؟
يقول لأن بلالا رضي الله عنه إنما يشرع في إقامة إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج قبل أن يراه الناس كلهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام قبل أن يراه كلهم قد خرج رفقا بهم لئلا يطول القيام، ويبين هذا المعنى ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي ظاهر الحديث يعني حديث لا أقيم الصلاة فلا تقوم حتى تروني أن الصلاة كانت تقام قبل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وهو معارض من حديث جابر بن سمرة أن بلالا كان
وهو معارض
لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجه مسلم، ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقام حتى تعتدل صفوفهم، قال الحافظ: ويشهد لهم رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في الثالث ساعه يقول المؤذن الله اكبر يقومون للصلاه فلا ياتي النبي صلى الله عليه وسلم قامه حتى تعتدل الصفوف.
المقصود ان المؤذن ليس له نقيب حتى ياذن له الامام، هذا هو الاصل. فإذا رآه جاء، هذا معناه إذا رآه جاء إلى متجها إلى كان متجها إلى مكانه فإنه يقيم، أو إذا كانت بينه وبينه علامة كذلك. نعم.
ذكر كلام جميل هنا قليل شيخ، قال ذكر سنديه لقوله فلا تقوموا، قال لعل النهي عن قيام انتظار الإمام قائما، وأما القيام من مكان إلى آخر لأجل تسوية الصفوف ونحوه فغير منهي عنه. ثم هذا الحديث يدل على جواز الإقامة قبل رؤية الإمام، فإدخاله في هذه الترجمة خفي فليتأمل، والله تعالى أعلم.
ثم إيش؟ ثم إنه
قال عفو الله ثم هذا الحديث يدل على جواز الإقامة قبل رؤية الإمام، فإدخاله في هذه الترجمة خفي فليتأمل، والله تعالى أعلم.
نعم، قال قبل رؤية الإمام يعني ما يحمل على قبل رؤية المأمومين أو قبل رؤية الإمام إذا كان بينه وبين علامة.
نعم. أحسن الله عليه. كتاب المساجد. الفضل في بناء المساجد. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة.
الله، هذا فضل عظيم للبناء. البخاري صحيح رواه الشيخان، الحديث قبله رواه الشيخان ذكر الحديث قبله تقول رفعات التراويح
رواه البخاري ومسلم.
نعم، وهذا كذلك فيه فضل بناء المساجد، وأن من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا فيه فضل بناء المساجد، وهذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر، أما من أصر على الكبائر فإنه متوعد عليه الوعيد الشديد، هذا مشروط باجتناب الكبائر. فمن اجتنب الكبائر فله هذا الفضل العظيم، إذا كان مؤمن بالله ورسوله واجتنب الكبائر فله هذا الفضل العظيم، وكان عن إخلاص فله عن إخلاص لا عن رياء ولا سمعة فله هذا الفضل العظيم. نعم نعم، له بنى الله له بيتا في الجنة، هذا جاء في الحديث. نعم نعم، لا المجاز غير وارد، ليس هناك مجاز. نعم،
أحسن الله إليك.
بقول يذكر الله فيه يدل على أن أصحاب البدع وما شابه يتكلمون عن القبور، يخرج هذا الوصف هذا العجب
يذكر الله
مسجدا يذكر الله.
إيه ما فيش لا شك. بنى مسجد يسمى مسجد ولا يذكر الله فيه، وإنما يذكر فيه البدع، بنى أهل البدع أو بنى، لا شك لا يدخل فيها.
فرانك
نعم، هذا يخشى عليه. نعم، إذا كان كتبها للمباهات أو للرياء. نعم،
فلان يقول إسناد البناء إلى الله مجاز.
لا، الصابر ليس مجاز. نعم، يذكر الله فيه. نعم، بل الله نصر بل الله ربنا في الجنة، كلمة لله كافية، من بنى لله يعني إخلاص لله للخاص، معلوم أنه إذا كان لله لا بد أن يكفي رسول الله، أما إذا كان لمقصد آخر فلا يكون لله. نعم، من بلى لله فهذه زيادة إضاحة ذكر بسم الله.
أحسن الله عليك. المباهاة في المساجد.
نعم، لا مشروط باجتناب الكبائر لا شك. نعم،
أحسن الله عليك. المباهاة في المساجد. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد.
الله المستعان. وهذا فيه الذب التباهي في المساجد، والذب يدل على المنع وأنه لا ينبغي التباهي في المساجد، وأن التباهي في المساجد مكروه والمبالغة فيها في المبالغة في بنائها والإسراف، وكذلك المبالغة في الأصبار مثل ما موجود الآن الأصبار، وكذلك الكتابة، كل هذا ما ينبغي. وإذا تكون ينبغي أن تكون بناء قوي من دون تكلف لا، وبدون مباحات لا في أصبار ولا في كتابة ولا في غيرها. وهذا سيق مساق الذم من الصرف الساعة المباحات في المساجد، وهذا واقع الآن في تباهي في المساجد. نعم.
قال أخرجه البخاري ومسلم الفرنكي. ذكر أي مسجد وضع أولا. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت يا أبت أتسجد في الطريق؟ فقال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت وكم بينهما؟ قال 40 عاما. والأرض لك مسجد، فحيثما أدركت الصلاة فصلي.
نعم. هذا رواه البخاري الصحيح، رواه أيضا مسلم، ذكر مسلم الشيخان. نعم رواه الشيخان، وهو دليل على أن المسجد الحرام هو أول مسجد بني، ويقال له مسجد الكعبة، ويقال له مسجد إبراهيم، ثم بني بعده المسجد الأقصى، بناه يعقوب حفيد إبراهيم، وبينهما 40 سنة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المساجد الثلاثة اسمها مساجد الأنبياء، وهي أفضل المساجد تشد الرحال إليها. هذه الأخ لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. والصلاة في المسجد الحرام 100,000 لما تقبل الله، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000، والصلاة في المسجد الأقصى 500، هكذا ثبت في الحديث. نعم.
أحسنك. حديث من أشراط الساعة أن يتباهى الناس من المساجد، رواه أبو داود الفرنكي وابن ماجه.
نعم.
أما هذا رواه الشيخ.
نعم.
أحسن الله عليك. فضل الصلاة في المسجد الحرام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة فيه أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة.
نعم. تخريجه
قال فعنك أخرجه مسلم.
نعم. في فضل هذا الفضل ثابت. نعم.
أحسن الله عليك. الصلاة في الكعبة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، صلى بين العمودين اليمانيين.
نعم. وهذا هو البخاري الصحيح، بل رواه الشيخان، وفيه مشروع الصلاة في داخل الكعبة، ومن صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة. وفي حديث ابن عباس أن النبي دخل الكعبة وهو لم يصلي وكبر في نواحيها. وفي حديث بلال أنه صلى، والمثبت مقدم على النافي، لأن النبي دخلها مرة واحدة فصلى، صاب أنه صلى. نعم صلى فيها، لأن المثبت مقدم على النافي. نعم. في جهة الغرب، جعل بين الركنين، جعل على أعمدة، جعل خلفه 4 أعمدة وأمامه بين العمودين، الجهة الغربية وجهة غرب. نعم.
لا تشرع إلا النافلة عفوا عنك.
ها؟
لا تشرع إلا النافلة عفوا عنك.
النافلة. نعم. عند الفقهاء إذا كثير من الفقهاء يقول ما تصح الفريضة في داخل الكعبة لأنه لم يستقبل جميع أجزائها، وكذلك لا تصح فوق الكعبة، ولا تصح الفريضة فوق الكعبة ولا في داخلها، هكذا قرر الفقهاء إن كان في يعني في تأمل، لكن هكذا قرر فلا تصح الكعبة الفريضة رحمك الله داخل الكعبة ولا فوقها، والنافلة تصح
فوقها.
نعم فوقه وفي داخله. نعم
هذه الرواية إلا مسجد الكعبة هذه يحتج بها الشيخ محمد المدني رحمه الله على أن الصلاة لا تضاعف إلا
الصلاة. إيش الصلاة؟
يقول أفرم ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، قال سماه مسجد الكعبة دل على أن لا تضاعف في غيره.
لا كلا ما المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، والمسجد الكعبة يسمى مكة كلها تسمى مسجد الكعبة، كلها تسمى مسجد، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، والمسجد الحرام عام كل مكة تسمى مسجد، كل الحرم تسمى مسجد، ليس بواضح يعني الاستدلال، لكن مثلا فيها خلاف، الخلاف معروف في المضاعفة، فيها الخلاف واضح. نعم ها كمل نعم
شكرا لك. قال فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن سليمان بن داود صلى عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه.
إيش قال تخرجه؟
قال أخرجه ابن ماجه.
نعم. وهذا وبناء سليمان هو بناء تجديد. بناء تجديد لا بناء تأسيس، والذي بناه يعقوب عليه الصلاة والسلام حفيد إبراهيم، وأما بناء سليمان هذا بعد مدة طويلة، بعد دهر طويل ثم يقارب ألف سنة بناء تجديد. وهي أن سأل الله ثلاثة خلال حكم صادف حكمه ويعني يكون مسدد وموفق للصواب، والثاني المغفرة الذنوب، ثاني ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وهو الريح، أعطاه الله الريح على ما كان لأحد من بعده. في العصر الحاضر الآن وصل الناس إلى يعني تكنولوجيا إلى حد شيء بعيد، ما وصلوا إلى ما وصل سليمان، الريح ملك خاص بسليمان وأعطاه الله الريح، استخدم له الريح تجد يوره رخال حيث صار. والثالث أنه لا يصلي، لا يذهب إلى أحد، لا ينهزه يعني لا يخرجه إلا الصلاة أن يغفر الله له. وهذا الصلاة الوضوء والصلاة الأسباب المغفرة مطلقة. فكيف إذا كان في المسجد الأقصى بعد أولى، إذا كان في المسجد الأقصى وفي المسجد الحرام فهذا يعني حق أن من توضأ في بيته وخرج إلى المسجد وصلى غفر الله له، وكذلك في المسجد الأقصى بعد أولى أنه إذا صلى غفر الله له، خلصه الله من عيد اليهود الآن صلى فيه 500 صلاة، وهذا لمن اجتنب الكبائر، هذا مقيد اجتناب الكبائر، فمن خرج من بيته لا ينهزه إلا يعني لا يخرجه إلا طلب المغفرة من الله، فإن هذا ثم صلى في المسجد الأقصى غفر الله له، وكذلك غيره من الساجد، وهذا لمن اجتنب الكبائر. أما من أصر على الكبائر فإنه متوعد عليه الوعيد الشديد، إنما هذا مقيد بسبب الكبائر. نعم
أحسن الله لك. فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه.
بركة كلام الشارح على عيش. على
إلا مسجد الكعبة فرانك.
إيه.
وقال الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيهما أفضل. فعند الشافعي رحمه الله معناه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي، وعند مالك إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف.
لا الكلام على وبينه 40 سنة.
إنما قال فرانك: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مسجد وضع أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت: وكم بينهما؟ قال: 40 عاما. قال القرطبي رحمه الله: فيه إشكال، وذلك أن المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام بنص القرآن، والمسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام كما أخرجه النسائي من حديث ابن عمر وسنده صحيح، وبين إبراهيم وسليمان أيام طويلة، قال أهل التاريخ أكثر من 1000 سنة. قال: ويرتفع الإشكال بأن يقال الآية والحديث لا يدلان على بناء إبراهيم وسليمان لما بنيا ابتداء وضعهما لهما، بل ذاك تجديد لما كان أسسه غيرهما وبدأه. وقد روي أن أول من بنى البيت آدم، وعلى هذا فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس من بعده 40 عاما.
هذا ليس بجيد، ويرتفع هذا الإشكال الذي بناه ليس سليمان، والذي بناه يعقوب حفيد إبراهيم، اللي بنى المسجد الأقصى مو بسليمان. سليمان هذا تجديد بعد 1000 سنة في النسائي، بناء تجديد. هذا قال الإشكال على القرطبي، يزول الإشكال بأن يقال إبراهيم هو الذي بنى المسجد الحرام، بنى الكعبة، وحفيده يعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى. هذا خفي على القرطبي، فظن أن الذي بناه هو سليمان، فأشكل عليه الأمر وقال سليمان بعيد من إبراهيم. لا، اللي بنى يعقوب، وسليمان بعد ذلك جدده. أما قول بأن آدم هو الذي بنى الكعبة، هذا فيه آثار هنا لا تثبت. ظاهر القرآن أن الأول بنى الكعبة هو إبراهيم، وأما قول بنى آدم وكان قبل ذلك فيه آثار لا تثبت، تحتاج إلى ثبوت. لكن دل عليه القرآن أن أول الذي بنى الكعبة هو إبراهيم، ثم فهو الذي بنى مسجد الكعبة، ثم حفيده يعقوب بنى مسجد الأقصى بعده 40 عاما، ثم جدد سليمان بعد 1000 عام، بعد مدة طويلة. ويزول الإشكال هذا إشكال القرطبي وغير القرطبي. أنا ذكر الشرح الثاني نفس الإشكال.
سندي يا فرانك.
إيش؟
قالوا: ليس المراد بناء إبراهيم للمسجد الحرام وبناء سليمان للمسجد الأقصى، فإن بينهما مدة طويلة بلا ريب.
نفس الإشكال. نعم. قال يرتفع الإشكال بأن الذي بنى يعقوب ليس سليمان.
أفرانك السندي قال في حديث أن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، قال: أن يتفاخروا في بنائها، وهذا الحديث مما يشهد بصدقه الوجود، فهو من جملة المعجزات الباهرة.
نعم، له هذا من علامات النبوة، وقع كما أخبر الآن، وفي زمن الآن يتباهى الناس المساجد. كم من المساجد يقول بعضها الآن بنيت بإيش؟ ملايين بعض المساجد قيمتها يبنى بها مئات المساجد، كله بسبب التباهي والتفاخر. يجعل أشياء ويجعل بعضها، بعض المساجد يجعل فيها حدائق، بعضها يجعل فيها أصوات وألوان وزخارف وملاوي وأشياء تكلف ملايين ولا حاجة لها، لو أنفقت هالملايين وبني فيها مئات المساجد. اللهم صل على
محمد.
هذا من علامة النبوة.
فلان كان لا يدخل في الملك
اللي هذا ما يبني منارة زائدة قيمة مسجد. نعم، والعرة ما في داعي لها تكلفات. نعم
أفرانك، لا يدخل في الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده أن علمه الله منطق الطير؟
لا لا هذا علم، هذا علم. لا تسخير الجن والشياطين هذا، وكذلك الريح، هذا هو الذي الآن ما أعطي أحد. الجن والشياطين ما سخرت لأحد، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد، كله مسخر له، ليبني وليغوص وليمربط مقرر في الأصفاد. والريح أعطاه الله إياه، هذا ملك عظيم ما أعطاه أحدا بعده. نعم لا ما كان موجود، هذا ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يقولون هذا فيه مصالح، وبعدين في مصالح من المحاريب حتى يعلم الناس المساجد ويعرف جهة القبلة، والمنارة كذلك علامة على المسجد حتى يصعد المؤذن في الأول، يعني يصعد إليها مرتفع حتى يسمع الناس الأذان. إلا حلا حرج، لا في هذا واسع. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: ثم منهم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء، كجمهور المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وبعض الحنبلية. ومنهم من لا يعرف ابتداء إلا طريقة الرياضية والتجرد والتصوف، ككثير من الصوفية والفقراء الذين وقعوا في الاتحاد والتأله المطلق مثل عبد الله الفارسي.
ثم منهم
من لا يعرف ابتداء إلا طريقة الرياضية والتجرد والتصوف، ككثير من الصوفية والفقراء الذين وقعوا في الاتحاد والتأله المطلق.
الاتحاد يقول بأحلة الوجود، نعوذ بالله، هذا خالق المخلوق، نعوذ الكفر، نعوذ بالله. نعم
مثل عبد الله الفارسي والعفيف التلمساني ونحوهما. ومنهم من قد يجمع
الملاحدة، كل هذا الملاحدة نعوذ بالله يقول بالوحدة الوجود. نعم
ومنهم من قد يجمع
العربي والعفيف التلمساني وغيره. نعم
ومنهم من قد يجمع
ابن الفارض وابن سبعين، كل هذا أصحاب وحدة الوجود، يعني يقوم بوحدة الوجود نعوذ بالله. نعم
ومنهم من قد يجمع كالصدر القونوي ونحوه.
يجمع
يمكن يجمع بين طريقتين.
نعم أو يقول يجمع، يقول بالجمع. نعم
والغالب عليهم عالم التوهم، فتارى يتوهمون ما له حقيقة وتارى يتوهمون ما لا حقيقة له، كتوهمهم إلهية البشر وتوهم النصارى وتوهم المنتظر وتوهم الغوث المقيم بمكة أنه بواسطة يدبر أمر السماء والأرض.
يتوهمون إلهية البشر كما يتوهم النصارى بنوة عيسى، وكما توهم غيرهم أن هناك أحد يصرف الكون. وإيش والغالب عليهم؟ إيش توهم؟
قال والغالب عليهم التوهم، فتارة توهمون ما له حقيقة وتارة توهمون ما لا حقيقة له، كتوهم إلهية البشر وتوهم النصارى وتوهم المنتظر.
توهم الرافضة الشيعة الوهل المنتظر، توهمون هناك منتظر ما فيه، أبوه مات عقيما ولم يولد له، حصل على عسكري جعله له ولد ودخله السرداب سنة 60 و200 وما خرج إلى الآن. توهمون أن هناك مهدي منتظر وليس هناك أحد، خرافة لا وجود له. نعم
وتوهم الغوث المقيم بمكة أنه بواسطته يدبر أمر السماء والأرض،
أعوذ بالله، وهذا شرك في الربوبية أعظم شرك كفار قريش. توهم هناك غوث مقيم في مكة يتصرف في الكون، أعوذ بالله.
ولهذا يقول تلمساني: ثبت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل.
هذا استولى عليهم الشيطان، ثبت طريق الكشف ما يناقض صريح العقل، يعني ما يخالف المعقول الصريح الواضح الذي لا شبهة فيه، يعني يصدق الكشف ويضيع عقله والعياذ بالله. نعم.
ولهذا أصيب صاحب الخلوة بثلاث توهمات، أحدها أن يعتقد في نفسه أنه أكمل الناس استعدادا، الثاني أن يتوهم في شيخه أنه أكمل من على وجه الأرض، الثالث أن يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب.
هذا صاحب الخلوة الذي يخلو بنفسه، صوفي الذي يكون عنده خلوة يعني يزعمون أنه يخلو بنفسه ولا يختلط بالناس ويعصب عينيه ويجلس الساعات الطويلة ويظهر له أنوار واتصالات وأنوار شيطانية، الشيطان تستولي عليه، فيرى أنه عنده استعداد لأنه الشيخ أكمل الناس ويرى أنه يصل بهذه الطريقة إلى الله، هذه كلها من والعياذ بالله كلها من البدع الكفرية التي قد توصل إلى الكفر نعوذ بالله. يترك طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة وما دلت عليه السنة. نعم.
وأكثر اعتماده على القوة الوهمية، فقد تعمل أوهام أعمالا لكنها باطلة كالمشيخة الذين لم يسلكوا الطرق الشرعية النبوية نظرا أو عملا بل سلكوا الصابئية، ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه أكثر الأحمدية واليونسية والحريرية وكثير من العدوية وأصحاب الأوحد الكرماني وخلق كثير من المتصوفة والمفتقرة بأرض المشرق.
نعم. كل هذه طرق صوفية، الأحمدية وكذا، الأحمدية وإيش
واليونسية
والحريرية، كل هذه طرق صوفية. نعم.
وكثير من عدوية وأصحاب الأوحد الكرماني.
عدوي. نعم. وأصحاب
الأوحد الكرماني وخلق كثير من المتصوفة والمفتقرة بأرض المشرق.
المفتقرة يعني الفقراء يسمونها الصوفية، سمى الفقير سمى السالك، مفتقرة الفقراء الصوفية. نعم.
ولهذا تغلب عليهم الإباحة فلا يؤمنون بواجبات الشريعة ومحرماتها.
تغلب عليهم الإباحة، إباحة المحرمات، إباحة المحرمات نعوذ بالله، يرونهم غير ملتزمين بالشريعة، سقط عنهم التكاليف نعوذ بالله، يبيحون الزنا ويحل لأنفسهم كل شيء نعوذ بالله، ويتركون الواجبات، استولى عليهم الشيطان. نعم.
وهم إذا تألهوا في تأله مطلق لا يعرفون من هو إلههم بالمعرفة القلبية، وإن حققه عارفوهم الزنادقة جعلوه الوجود المطلق
نعوذ بالله، والوجود المطلق لا وجود له، إلههم الوجود المطلق، الوجود المطلق إلههم في الذهن، ومعنى مطلق يعني لم يقيد باسم ولا صفة، وهذا لا كله في الذهن، وعلى هذا تكون الوجود المطلق تلبسه جميع المحدثات وتخلعه. فكل شيء بزعمهم يكون هو الوجود المطلق، كل شيء يراه الإنسان من إنسان أو حيوان عندهم هذا معبودهم نعوذ بالله، نسأل الله العافية. نعم.
ومنهم من يتأله الصالحين من البشر وقبورهم ونحو ذلك.
نعم. منهم الخاصة بالصالحين، يؤله الصالحين. نعم.
فتارة يضائهون المشركين، وتارة يضائهون النصارى، وتارة يضائهون الصابئين، وتارة يضائهون المعطلة الفرعونية ونحوهم من الدهرية، وهم من الصابئين لكن كفار في الأصل.
الله.
والخالص منهم يعبد الله وحده، لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرآنية المحمدية، فهم منحرفون إما عن شهادة أن لا إله إلا الله، وإما عن شهادة أن محمد رسول الله.
نعم. منحرف إما عن شهادة أن لا إله إلا الله حيث أشركوا بالله، أو عن شهادة أن محمد رسول الله حيث ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله، فهم إما خرجوا عن التوحيد إما إلى الشرك أو إلى البدعة. نعم.
وكل واحد منها من طريقي النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة، بل كل منهما واجب لا بد منه.
وكل واحد
من طريقي النظر والتجرد طريقي النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة، بل كل منهما واجب لا بد منه، ولا تتم السعادة إلا به. والقرآن كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر وإلى التزكية والزهد والعبادة. وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع. وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع، كقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل، كقوله أولي الأيدي والأبصار، وقوله كتب
صاحب السيارة هذا أقرأ صاحب السيارة هذا سادنا على بعض الإخوان
يقول أرجو من صاحب السيارة جيب لاند كروزر اللوحة 572 الراء حاميم.
نعم بارك الله فيه، حتى لا ينبغي لها أن يبعد السيارة عن لا يسد على أحد. نعم
قال وقد ذكر القرآن صلاح قوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع، كقوله هو الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل، فقوله أولي الأيدي والأبصار، وقوله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وقوله آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد. لكن نظر النافع أن يكون في دليل، فإن النظر في غير دليل لا يفيد العلم
صحيح
المدلول عليه،
لا بد من الدليل. نعم والدليل علم إلا بدليل. نعم
والدليل هو الموصل إلى المطلوب والمرشد إلى المقصود، والدليل التام هو الرسالة والصنائع.
والدليل التام هو الرسالة
والصنائع.
نعم الرسالة يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، والصنائع الأدلة الكونية ما صنعه الله، صنع الله الذي يتقن كل شيء، الشمس والقمر والليل والنهار، هذه الصنائع الرسالة والصنائع، هذه الأدلة. أدلة إما أدلة شرعية وإما أدلة حسية شاهد الإنسان. قال فلو من آيات الليل والنهار والشمس والقمر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض السماوات الأرضين والليل والنهار والشمس كلها استدل بها على وحدانيته واستحقاقه للعبادة. نعم نعم وكذا يحتاج الفطرة فطر الله فطر الله إذا فطر الناس عليه. نعم
وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد وما جاءت به الرسل. وقد وقع الخطأ في الطريقين من حيث أخذ كل منهما أو مجموعهما مجردا في الابتداء عن الإيمان بالله وبرسوله ثم قال بيان في الأصل بقدر سطر، بل اقتصر فيهما على مجرد ما يحصله نظر القلب وذوقه الموافق لما جاءت به الرسل تارة، والمخالف لما جاءت به أخرى في مجرد النظر العقلي ومجرد العبادات العقلية، أو الصعود عن ذلك إلى النظر المللي أو العبادات الملي أو
الملي. نعم
الملي والعبادات الملية. والواجب أنه لا بد في كل واحد من النظر والعمل من أن يوجد فيه العقلي والملي والشرعي. فلما قصروا وقع كل من الفريقين إما في الضلال وإما في الغواية وإما فيهما، وحاصلهم إما الجهل البسيط أو الكفر البسيط أو الجهل المركب أو الكفر المركب مع الجهل والظلم. وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس مدارها على مقدمة لا بد منها في كل قياس يسلكه الآدميون، وهي مقدمة كلية جامعة تتناول المطلوب وتتناول غيره، بمعنى أنها لا تمنع غيره من الدخول وإن لم يكن له وجود في الخارج، فهي لا تتناول المطلوب لخاصيته بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره. والمطلوب بها هو الله تعالى، فلم يصل إليه إلا بجامع ما يشترك فيه هو وغيره من القضايا الإيجابية والسلبية. والمشترك بينه وبين غيره لا مشترك بينه وبين غيره لا يعرف بخصوصه أصلا، فلم يعرفوا الله، بل لما اعتقدوا فيه القدر المشترك صاروا مشركين به، وحكموا على القدر المشترك بأحكام سلبية أو إيجابية فإنها تصح في الجملة، لأن من تفى عن المعنى العام المشترك انتفى عن خاص المميز، وليس من تفى عن خاص المميز انتفى عن العام. فما نفيته عن الحيوان أو عن النبي انتفى عن الإنسان والرسول، وليس ما نفيته عن الإنسان والرسول انتفى عن الحيوان أو النبي. ولهذا كان قوله لا نبي بعدي ينفي الرسول، وكذلك ما ثبت للمعنى المشترك بصفة العموم ثبت للخاص، وما ثبت له بصفة الإطلاق لم يجب أن يثبت للخاص، فإذا ثبت حكم لكل نبي دخل فيه الرسول. وأما إذا ثبت للنبي صلى الله وما إذا ثبت للنبي مطلقا لم يجب أن يثبت للرسول. وقد تتألف من مجموع القضايا السلبية والإيجابية أمور لا تصدق إلا عليه، ولا يصح يوصف بها غيره، كما إذا وصف نبي بمجموع صفات لا توجد في غيره، لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون غيره أن يكون إياه، وأما عينه فلا يعرف بمجموع تلك القضايا كلية. فلا يحصل العقل من قياس في الرب إلا العلم بالسلب والعدم إذا كان القياس صحيحا.
نعم، هذا معنى السلب والعدم فلاسفة نسأل الله العافية.
ولهذا جاءت الأمثال المضروبة في القرآن وهي المقاييس العقلية.
بارك الله فيك. ولهذا جاءت
السلام عليكم.
في فرق بين النبي ورسول
الله؟ نعم، فيه كلام في الفروق مذكور هذا في النبي هو الذي ينبأ والرسول الذي يرسل. نعم، وكان النبي هو الذي يكلف بشريعة سابقة والرسول الذي يرسل إلى قوم كفار يؤمن به بعضهم ويرد دعوة بعضهم. نعم،
الله
يكرم
نعيم كفار النصارى يوصل لهم مثل في العراق أو ما شابه ذلك،
يعينهم على إيش؟
يعينهم مثلا من أنقل أغراضهم أطعم لهم أصحاب الشاحنات وما شابه ذلك، هل هذا يحتمل
كفرهم؟ إذا عانهم على المسلمين لا شك أن الأمر خطير. نعم، نعم، يعينهم على المسلمين، ماذا يعينهم؟ يعين لهم على المسلمين على قتال المسلمين على حرب، هذا تولي. نعم،
أحسن عليك. هذا السائل من ليبيا يقول إذا قلت لزوجتي أنت طالق إذا فعلت كذا وفعلته فهل يقع الطلاق بالعلم مع العلم أني لم أشهد عليه أحدا؟
إذا كان قصدك الطلاق لا تطلق بالإجماع، يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق ثم فعلت وتقصد الطلاق تطلق بالاتفاق، أما إذا لم تقصد الطلاق فكذلك أيضا عند جمهور العلماء وعند الأئمة الأربعة يرون أنها تطلق إذا فعلت، إذا كنت ما قصدك الطلاق ولما قصدك منعها تقصد منعها ما تقصد الطلاق هذا يقع إذا فعلت تقع عند الأئمة الأربعة. ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه حكم اليمين لأنه ما قصد الطلاق. نعم،
فلانك يقول وإذا استمر
كان يرى هذا الشيخ الشاب ابن باز رحمه الله وهذا الشيخ محمد العثيمين أيضا كذلك يرون أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع أو الحث أو التصفيق أو التكذيب يكون حكم اليمين كفارة اليمين. أما الأئمة الأربعة فيرون جماهير العلماء يرون أنها إذا فعلت طلقت ولما قصد الطلاق، أما إذا قصد الطلاق هذا بالإجماع بدون خلاف تطلق. نعم،
أفرانك يقول وإذا استمر الغضب لليوم التالي على التوالي وراجعتها بقولي أنت زوجتي مرة أخرى ولكن بنيتي أن أحلف عليها بالطلاق مرة ثانية
ما ينفع الرجوع، خلاص إذا تكلمت ما ينفع الرجوع. قالها أنت طالق إذا فعلت كذا ثم أراد يرجع ما يرجع ليس له رجوع. نعم،
أحسن الله عليك.
ما في رجوع هنا. نعم،
هذا سائل يسأل عفى الله عنك يقول أريد معرفة حكم رؤية الأفلام والمسلسلات.
الأفلام والمسلسلات الهابطة ما يجوز أن ينظر إليها لأنها سبب الشر وتقتل الأوقات وتقتل القيم والفضائل والأخلاق. نعم،
عفى الله عنك. يقول إذا أدركت فرض صلاة الصبح ولم أصلي السنة فهل أصليها بعد الفرض؟
نعم، لكن تصليها بعد الفجر مباشرة ولا كان تصليها بعد الشمس بعد ارتفاع الشمس، جاء ما يدل على هذا وهذا. نعم،
عفوا عنك. يسأل عن حكم لعب كرة القدم أو متابعتها.
هذا قتل الأوقات وإضاعة الأوقات، والمسلم عليه أن يحفظ وقته وإذا كان الطريقة التي يلعبها اليهود فلا ينبغي ينبغي مشابهة اليهود في لعبها. نعم
أحسن الله. يسأل هذا السائل يسأل فعنك هل يجوز دخول الزوجان مع بعضهم البعض في غرفة خاصة أي في حمام عام ليس هو حمام البيت؟
إيش
يسأل فعل عنك هل يجوز دخول الزوجين مع بعضهم البعض في غرفة
يجلس في غرفة خاصة أو في مكان خاص أو بيت خاص ما في معنى، لكن هذا ما أدري مقصود الحمام هذا الاستحمام يعني المقصود أن الزوجان لا بأس. نعم
عفوا عنك. يسأل يقول ما حكم تداول بيع وشراء أسهم الشركات ذات النشاط المباح التي تقترض بالربا وتودع سيولتها بالربا؟
لا يجوز المساهمة مع من يتعامل بالربا، يعني هذا يعانه لهم على الباطل. نعم
هذا السائل يسأل عفوا عنك يقول نشهد الله أننا نحبكم في الله.
حبك الله وحبتنا فيه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحبين في الله ونجعلنا وإياكم بذلك كرامته. نعم
آمين. يقول ونسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويجعلكم ممن يذبون عن عرض أمتنا الجريحة. آمين. شيخنا الكريم كثر الكلام عن شرعية الجهاد في أرض الرافدين وحكم إعانة إخواننا من أهل السنة بالمال، فما صحة دليل الشرطية الراية في جهاد الدفع والذي يتمسك به الكثيرون ممن التبس عليهم الأمر وجزاكم الله خيرا؟
الدفع معروف، الدفاع عن النفس، هذا يجب الدفاع، إذا حل العدو ببلد يجب دفاعه، يجب المدافع على كل أحد. نص العلماء على هذا أن الكفار إذا دهموا بلدا من بلاد المسلمين فيجب على الجميع أن يدافعوا إذا كانوا مسلمين، أما إذا كانوا الهجم عليهم كفار وما أشبه ذلك هذا حكم آخر. المسلم المسلمون يدافعون عن بلد المسلمين، يجب الجهاد في هذه الحالة، هذه من المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين في ثلاث مواضع. الموضع الأول إذا دهم العدو بلدا بلاد المسلمين صار الجهاد فرض عين حتى يندفع، فإن لم يندفع وجب على من حولهم، فإن على من حولهم حتى يجب على المسلمين جميعا. والحالة الثانية إذا وقف في صف القتال فليس له أن يفر ولا أن يخذل. والحالة الثالثة إذا استنفر الإمام أحدا وجب عليه فرض عين، وبعد ذلك يكون مستحب وفرض كفاية على الأمة ومستحب بالنسبة للأفراد. نعم
أفلانك. هذا يسأل يقول قلت لوالدي أنني أريد الزواج من فتاة مطلقة وعندها طفلة صغيرة جارة لنا، فرفض هو ووالدتي، ثم تزوجت منها بدون علم أهلي ولكن بعلم أهلها وفي حضور والدها وأهلها، وعندما عرف والدي تعبا شديدا. يقول فاضطرت أن أطلقها إرضاء لوالدي، والآن وبعد فترة طلاق دامت 10 أشهر أريد أن أردها ووالدي يرفض، فهل إذا رددتها مع عدم موافقة أهلي يكون ذلك عقوقا للوالدين؟
في الأول ينبغي لها أن يلاحظ والدي في الأول، ينظر إيش الأسباب التي طلبوا منها لا يتزوج أو منعوه من الزواج بها. قد يكون الوالد والوالدة لابد يعني يكون هناك أسباب، إذا كانت جارة قد يكون هناك أسباب هم عرفوا بها، فينبغي له أن يلاحظ والديه وأن يرضي والديه، وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل، لابد أن ترضي والديك. نعم
يسأل فلعنك عن ضابط إقامة الحجة، مثل إذا كان هناك رجل وقع في بدعة ودعا إليها أو مكفر ودعا له، هل يكفي في أنه إذا رد عليه سواء في كتاب أو مقال أو مناظرة وعلمنا أنه بلغه بدليل وعلمنا أنه بلغه بدليل رده على ذلك ودفاعه عنه عما هو عليه؟
إذا بلغت الحجة وأصر وكان عمل كفري وقول كفري وبلغت الحجة وأصر كفر.
يقول هل يلزم إقامة الحجة من إقامة الحجة أن نقول أنه لا بد من زوال الشبهة عنه؟
لا بد أن تقوم الحجة عليه يبلغه الدليل، أما كونه يفهم الحجة لا، فلا يشترط فهم الحجة، فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. الله تعالى قال عن الكفار ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، لا يسمع إلا مثل ما ينعق الراعي، ومع ذلك قامت عليهم الحجة. إذا قامت عليهم الحجة وبلغوا الدليل وفهم الدليل يعني ووضح له الدليل وعرف أن هذه الحجة كفى هذا، ولا يشترط أن يفهم الحجة. نعم
يسأل يقول أقسمت على نفسي أني إذا فعلت معصية معينة أن أصوم 5 أيام عنها في كل مرة ووقعت فيها كثيرا، هل يجب علي صيام هذه الأيام وإن كثرت؟
نعم يجب عليك الصوم وإن كثرت، يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، عليك أن تجاهد نفسك حتى لا تعود إلى هذه المعصية وتتوب إلى الله عز وجل. نعم
يسأل عفوا عنك عن حكم الزواج، هل هو واجب؟ وإذا كنت أخشى من الزواج الفقر لأن الظروف المادية لا تسمح بهذا، فهل هذا حرام؟
لا، هذه الخشية باطلة من الشيطان، قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أنت موعود بالغنى، عليك أن تبادر بالزواج، وإذا كنت تخشى على نفسك يجب عليك التزوج. الزواج تدري في الأحكام 5 عند أهل العلم، يجب إذا خاف على نفسه العنة الزنا، ويستحب إذا يكون كذلك، ويجب على الطلاق على المولي إذا حلف إما أن يطلق وإما أن يفي، ويكره إذا كانوا كل غير حاجة، تجري فيه الأحكام 5، إذا خاف على نفسه يجب عليه أن يتزوج، وأما يكون يخشى الفقر هذا باطل، هذا من اعتقاد أهل الجاهلية، والمتزوج موعود بالغنى، إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم
أفلانك يقول تقدمت على وظيفة في شركة الزيت لكن لقد علمت من المقابلة أن القسم فيه 25 موظف، 4 منهم نساء سعوديات وأجانب مسلمات وغير مسلمات، فمن المحتمل أن يكون من متطلبات الوظيفة الاجتماع معهن والتحدث بأمور العمل من دون خلوة أو عبر البريد الإلكتروني، فهل تنصحني بقبول الوظيفة؟
لا، أنصحك بعدم قبولها إذا كان فيه نساء، اختلاط بالنساء وتحدث مع النساء، لأن هذا في خطر على دينك، عليك أن تلتبس وظيفة أخرى. وفق الله جميع طاعته وثبته وجهه صلى الله عليه
وسلم. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه: باب ما جاء أنه يخفي التشهد. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي
محمد بن إسحاق
عفى الله عنك عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن النبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفي التشهد. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه يونس بن بكير وتكلموا فيه، وفيه محمد بن إسحاق صاحب المغازي ثقة ولكنه مدلس قد رواه بالعلعلة، وفيه أنه ولكن ما دل عليه الحديث صحيح، وأنه المشروع أن يخفي التشهد لا يجهر به، هذا هو السنة، وإنما الجهر يكون بالقراءة للإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، أما التشهد فإن السنة إخفاؤه. نعم
عفى الله عنك.
قالوا العمل على هذا،
قال عفى الله عنك في قوله
العمل على هذا عند أهل العلم،
قوله
قال الترمذي والعمل على هذا إيش؟
ما ذكر، قال والعمل عليه عند أهل العلم.
نعم يعني العمل على إخفاء، أنه السنة إخفاء التشهد. نعم
عفى الله عنك. باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي عن نبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك.
نعم، هذا الحديث حديث وائل بن حجر في كيفية الجلوس في التشهد، وهو أنه يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويضع يده عليها وينصب اليمنى ويضع يده عليها. أخذ بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال إن المشروع للمصلي التورك الافتراش في التشهدين الأول والثاني. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن مشروع التورك في التشهدين الأول والثاني، وذهب الشافعي والإمام أحمد رحمه الله إلى التفصيل بين التشهدين، وأنه يتورك يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني، عملا بحديث أبي حميد الآتي، فإن فيه أنه يجلس على وركه اليسرى في التشهد الأخير، فدل على الفرق بين التشهدين. وهذا الحديث مطلق لكن يقيد بحديث أبي حميد، هذا الحديث في أنه يجلس مفترشا لكنه مطلق بحديث أبي حميد. قل الترمذي رحمه الله إن عمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لو قال العمل على هذا عند بعض أهل العلم، عند الأحناف وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة والمبارك وأهل الكوفة، أهل الكوفة يرون هذا جلوس في التشهدين الافتراش في التشهدين. والصواب العمل بالحديثين جميعا، حديث وائل فيه الافتراش وحديث أبي حميد فيه التورك، فيجمع بينهما بأن الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني، وهذا أخذ الشافعي وأحمد رحمه الله. يقول العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ظاهر أن الأكثر هم يرون هذا، وهذا إنما أخذ بها الكوفة، يكون هم الأكثر، المالكية والشافعي والحابلة أكثر. نعم نعم، ما فيها تورك، الصلاة التي ما فيها لا تشهد ما فيها تورك، التورك يكون في الصلاة التي فيها تشهدين التشهد الأخير. نعم، إشكال الشارع
النووي معي. قال النووي: اختلف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك من الافتراش، فذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما، ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش فيهما، ومذهب الشافعي وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير لحديث
ابن طائفة. ما ذكر أحمد الإمام أحمد هذا المشهور على هكذا المذهب التورك. نعم، مع الشافعي في هذا. نعم،
ومذهب الشافعي وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير لحديث أبي حميد الساعدي، ورفقته في صحيح البخاري، وهو صريح في الفرق بين التشهدين. قال الشافعي: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أن في التشهدين أو في أحدهما، وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصف الافتراش في الأول والتورك في الأخير، وهذا مبين، فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم. وقال الحافظ في الفتح: واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عند اختصاص التورك بالصلاة.
والمشهور عنده
واختلف فيه قول أحمد والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها التشهدان انتهى.
نعم صحيح، هذا هو الصلاة فيها تشهدان يكون التشهد الأخير فيه التبرك. هذا نعم،
لأن سيشرع في الاستدلال بأدلة الأقوال.
نعم.
قال واستدل لما ذهب إليه، واستدل لما ذهب إليه مالك ومن معه بما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبيد عبيد الله بن عبد الله
عبيد الله
أراني هذا عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك، والجواب أن هذا معارض بما رواه النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، فيحمل ما رواه مالك على التشهد الأخير وما رواه النسائي على التشهد الأول دفعا للتعارض. واستدل للشافعي ومن معه بحديث ابن حميد الساعدي واستدل للشافعي ومن معه بحديث أبي حميد الساعدي قال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. قال الحافظ في الفتح وفي رواية عبد الحميد حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم، وفي رواية عند ابن حبان التي تكون خاتمة الصلاة، أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قال وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي، ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير، وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما إنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات، ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني، ولأن المسبوق إذا رعاه علم قدر ما سبق به. واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله في الركعة الأخيرة. انتهى كلام الحافظ. واستدل لما ذهب إليه
الشافعي رحمه الله يرى أن التورك يكون في التشهد الأخير وفي الصلاة الثنائية أيضا اللي ما فيها التشهد يكون فيها تورك الشافعي رحمه الله. فيكون الشافعي يرى هنا غير ما يراه الإمام أحمد. الإمام أحمد يرى أن التورك لا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدين، أما الصلاة التي ما فيها إلا تشهد واحد ما فيها تورك، كصلاة الفجر وصلاة الجمعة والنافلة ما فيها تورك. والشافعي عنده تورك، كل تشهد يعقبه السلام في تورك عند الشافعي. فإن كانت الصلاة ما فيها إلا تشهد واحد يتورك، وإن كان فيها تشهدين يتورك في التشهد الأخير ولا يتورك في التشهد الأول. وأمر أحمد فلا يرى التورك إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان. وأما أبو حنيفة فيرى أنه ليس هناك تشهد والصلاة ما فيها إلا افتراش. والإمام مالك يرى التورك دائما في كل صلاة في كل تشهد، سواء تشهد واحد ولا تشهدين. نعم. والجمع بين الحديث هو هذا، الإجماع بينهما بأن التورك يكون في التشهد الأخير لحديث أبي حميد، وفي التشهد والافتراش يكون في التشهد الأول لحديث وائل بن حجر. هذا نعم.
بعده قال عفى الله عنك. قال والحاصل
نعم
والحاصل أنه ليس نص صريح فيما ذهب إليه مالك ومن معه ولا فيما ذهب إليه أبو حنيفة ومن معه، وأما ما ذهب إليه الشافعي ومن معه ففيه نص.
وما العجب من الترمذي يقول عملوا على هذا عند أكثر أهل العلم، يعني ليس الأكثر. نعم
عفوا. وأما ما ذهب إليه الشافعي ومن معه ففيه نص صريح فهو المذهب.
الترمذي رحمه الله الذي لا إله الكوفة وأنه جم غفير أتبع الإمام أبي حنيفة. نعم.
وأما ما ذهب إليه الشافعي ومن معه ففيه نص صريح فهو المذهب الراجح. تنبيه: اعلم أن صاحب الهداية من الحنفية أجاب عن حديث أبي حميد الساعدي بأنه ضعفه الطحاوي أو يحمل على الكبر ثم رد عليه. قلت: جوابه هذا ليس مما يصغى إليه. قال الحافظ في الدراية: قوله والحديث يعني حديث ابن حميد ضعفه الطحاوي،
حديث أبي حميد
يعني حديث أبي حميد ضعفه الطحاوي أو يحمل على حالة الكبر. أما تضعيف الطحاوي فمذكور في شرحه بما لا يلتفت إليه. وأما الحمل فلا يصح، لأن أبا حميد وصف صلاته التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقه 10 من الصحابة، ولم يخصوا ذلك بحال الكبر، والعبرة بعموم اللفظ. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. انتهى كلام الحافظ.
نعم صحيح. لا لا عجيب تأويل الأحناف. نعم.
منه أيضا: حدثنا بندار محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا فليح بن سليمان المدني، حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: يقعد في التشهد الأخير على وركه، واحتجوا بحديث أبي حميد، وقالوا يقعد في التشهد الأول على رجلي اليسرى وينصب اليمنى.
نعم، هذا حديث أبي حميد كما قال المؤلف رحمه الله. قال: عملوا على هذا عند بعض أهل العلم. هنا قال: عملوا على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ذكر الشافعي وأحمد، ولا الشافعي وأحمد، النووي ما ذكر أحمد، ذكر الشافعي لما ذكر الخلاف. والترمذي له اطلاع واسع على أقوال أهل العلم. قال: عملوا هذا عند بعض العلم. يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون التورك في التشهد الأخير والافتراش في التشهد الأول. هذا حديث أبي حميد الآن ما ذكر فيه التورك، المؤلف اختصره ما ذكر الافتراش، لكنه رواه مطولا في مكان آخر، رواه البخاري ذكر الافتراش، وكان على المؤلف أن يذكر التورك هنا. فالحديث مختصر الآن، ما فيه إلا افتراش يكون حجة. سبق الشارح الذي قرأته الآن، الشارح الذي ذكره بطوله وفيه التورك في آخره كلام الشارح. فهذا حديث أبي حميد دليل على التورك في التشهد الأخير، ولهذا أخذ به الشافعي وأحمد وإسحاق. وأما حديث وائل بن حجر السابق هذا في الافتراش أخذ به الأحناف والجمع بين الحديثين هو يعني هو الذي ينبغي أن يجمع بينهما بأن يحمل حديث وائل بن حجر على التشهد الأول ويحمل حديث أبي حميد على التشهد الآخر التشهد الأخير. نعم
أفهم عنك شيء.
لا التشهد يجلس متابعة للإمام يجلس متابعة للإمام ليس تشهدا له ما هو تشهد أصلي تشهد تابع للإمام فلا تورث لأنه ما هو تشهد من أصل الصلاة إنما متابعة للإمام. نعم ها النافلة ما فيها صلاة النافلة تشهد إذا هذا في الوتر إلى ظاهر الأدلة أنه يتورك في الأخير عموم وعلى كل حال سنة تراش التورك سنة كلها لو ترك التورك لا حرج تورك سنة. نعم
أفهم
عنك
وين هذا الحديث هذا رواه الجماعة إلا مسلم هذا البخاري فيها فليح ينظر قد يكون مسند آخر وإذا كان فيه فمعروف أن البخاري صحيحين ينتقيان من حديث من عندهم ضعف ما ثبت استطاعه منه من فيه عنده ضعف في الحفظ أو كذا ينتقيان.
باب ما جاء في الإشارة في التشهد. حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي.
باب ما جاء
عفى الله عنك.
باب ما جاء في الإشارة في التشهد. حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وابي هريرة وابي حميد ووائل بن حجر. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا
يعني وقول أصحابنا يعني أهل الحديث. مش قال على قوله قال حديث حسن ها
أخرجه مسلم
قال قوله قوله حديث حسن
قال حديث ابن عمر حديث حسن غريب قال أخرجه مسلم قال وأخرجه مسلم
قول ولا نعرفه إلا من هذا الوجه تكلم عليه قول ولا نعرفه إلا من هذا الوجه
نعرف شيء
ها؟ إيش قال عليه الشارع؟
قال عفو الله عنك
على السند. لا
على السند
نعم
ما ذكر شيء على السند.
واخذه مسلم بعده.
والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة بالتشهد وهو قول أصحابنا. والمراد بقوله أصحابنا أهل الحديث رحمهم الله تعالى كما حققناه في المقدمة. وكان للترمذي أن يقول والعمل عليه عند أهل العلم أو عند عامة أهل العلم فإنه لا يعرف في هذا خلاف السلف. قال محمد
هو يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم إيه. وكيش وكان على المؤلف أن يقول
قال عفو الله عنك
مثل ما قال في الأول إلا في حديث العمل على هذا عند أكثر أهل العلم لو قال عند بعض أهل العلم كان أولى لأن هذا قول الأحناف. نعم إيش وكان عليه وكان
وكان للترمذي أن يقول والعمل عليه عند أهل العلم أو عند عامة أهل العلم فإنه لا يعرف في هذا خلاف السلف. قال محمد في
خلاف
إنه لا يعرف في هذا خلاف السلف
أو خلاف للسلف يعني خلاف للسلف. نعم
عفو الله
نعم
فإنه لا يعرف في هذا خلاف للسلف. قال محمد في موطئه بعد ذكر حديث ابن عمر في الإشارة وبصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ وهو قول أبي حنيفة انتهى.
قوله في الباب وفي الباب
قال عفو الله عنك قوله أصحابنا
لا قوله في الباب ما تكلم عليه والحديث رواه اليوم مسلم هو ثابت وفي مشروعية الإشارة في الأصبع ورفع الأصبع وظاهر الحديث أن الأصبع تبقى مرفوعة منصوبة من أول التشهد إلى آخر إشارة إلى التوحيد فيجمع بين القول والفعل والاعتقاد. القول يقول أشهد أن لا إله إلا الله والفعل والاعتقاد. أما ما يقول بعض الفقهاء من أنه لا يرفعه إلا عند قول أشهد أن لا إله إلا الله أو عند ذكر الله فليس بظاهر، بل ظاهر الحديث أن الإشارة تكون منصوبة من أول التشهد إلى آخر لأنه قال ووضع إصبعه وأشار بأصبعه وضع يده اليمنى على رجله اليسرى وأشار السبابة. أما التحريك تحريك الأصبع جاء فيه في حديثان من العلماء قال يحركها شيئا قليل عند ذكر اسم الله منصوب لكن يحركها عند ذكر اسم الله ومنهم قال لا يحركها أشار إلى الشارع هذا. شو كلام الشارع هاي
تكلم حتى على وضعية اليد.
طيب
قال عفو الله عنك
واعلم أنه قد ورد في وضع اليد اليمنى على الفخذ حال تشهد هيات هذه إحداها وليس في هذا الحديث ذكر قبض الأصابع. وكذلك أخرج مسلم من حديث ابن الزبير وكذلك أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض. والظاهر أن تحمل هذه الأحاديث على الأحاديث التي فيها ذكر القبض. والثانية أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة وهو عقد 53 كما أخرج مسلم.
ويضم إيش؟
يرسل
قال يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة وهو
هكذا يقول هذه وهذه وهذه الثلاثة وهذه الإبهام إلى أصل المسبحة وهذه تبقى مرسلة. نعم وفي صفة ثانية هكذا يحلق الإبهام. نعم وهو الصفة اللي كان في الحديث مرسلة هكذا. نعم وهذا كل سنة باب السنة. نعم السنة.
وهو عقد 53 كما أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة. انتهى. الثالثة أن يعقد الخنصر والبنصر ويرسل السبابة ويحلق الإبهام والوسطى كما أخرج أبو داود والنسائي من حديث وائل بن حجر في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة وأشار بالسبابة
وحد مرفقه
أطلع عنك ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى
يعني جعل حد مرفقه على وضع اليدين في التشهد بين السجدتين وفي التشهد الأول واليسرى أيضا في التشهد جاء فيه ثلاث صفات وضع اليدين بين السجدتين وكذلك وضع اليسرى في التشهد. الصفة الأولى أن يضعهما على الفخذين. الصفة الثانية أن يضعهما على الركبتين. الصفة الثالثة أن يضعهما على الفخذين وأطرفهما على الركبتين. نعم
يعني كان في الرواية هذه يعني ينزل مرافقة إلى جهة
لا مرفقة حده
يعني ما يفرج أثناء
هذا في التشهد يضع حد مرفقة يعني كذا. نعم وحد مرفق نعم
وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة وأشار بالسبابة. والرابعة قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة كما روى مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. قال الرافعي الأخبار وردت بها جميعا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مرة هكذا ومرة هكذا. وقال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام الظاهر أنه مخير بين هذه الهيئات.
هل الأنواع الجائزة مثل أنواع التشهد والأنواع الإقامة وأنواع الاستفتاح وأنواع القبض يعني يقبض هكذا ثم ثلاث ويضع هذه في أصل الأصل يعقد 53 أو يقبضها كلها ويشير أو يحلق أو يرسل. نعم
فجعل الحافظ ابن القيم في زاد المعاد هذه الروايات كلها واحدة وتكلف في بيان توحيدها. والحق ما قال الرافعي ومحمد بن إسماعيل الأمير
ثم قال
تحريك الأصبع. قال فرد فيه
قال وضع الإشارة.
قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا يشير عند قوله إلا الله من الشهادة انتهى. وقال صاحب سبل السلام موضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله لما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وقال الطيبي في شرح قوله وأشار بالسبابة في حديث ابن عمر أي رفعها عند قوله إلا الله ليطابق القول الفعل على التوحيد انتهى. وقال علي القاري في المرقاة بعد ذكر قول الطيبي هذا وعندنا يعني الحنفية يرفعها عند لا إله عند لا إله ويضعها عند إلا الله لمناسبة الرفع للنفي وملاءمة الوضع للإثبات ومطابقة بين القول والفعل حقيقة انتهى. قلت ظاهر الأحاديث يدل على الإشارة من ابتداء الجلوس ولم أر حديثا صحيحا يدل على ما قال الشافعية على ما قال الشافعية والحنفية. وأما ما رواه
الصواب ظاهر الحديث أن الإشارة من أول التشهد إلى آخر ما يكون عند ذكر كما قال الشافعي والحنفي يقول عند ذكر اسم الله إلى التحيات لله ثم أرفعها ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وارفعها لا تبقى مرفوعة من أول التشهد لكن يبقى الإشارة التحريك عند الدعاء هذا فيه كلام. نعم.
أما ما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم قف عليه ولم يذكر صاحب السبل سنده ولا لفظه فالله تعالى أعلم كيف حاله. تنبيه آخر قد جاء في تحريك السبابة حين الإشارة حديثان مختلفان فروى أبو داود والنسائي عند عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال النووي إسناده صحيح فهذا الحديث يدل صراحة على عدم التحريك وهو قول أبي حنيفة وحديث وائل بن حجر يدل على التحريك وهو مذهب مالك. قال البيهقي يحتمل أن يكون
ويحذر من الحجر يدعو على التحريك ذكره
قال عفو الله عنك
كمل
وحديث وائل بن حجر يدل على التحريك وهو مذهب مالك. قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلف كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته. قال الشكاني في النيل ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود لحديث وائل فإنها بلف وأشار بالسبابة انتهى. فائدة السنة أن لا يجاوز بصره إشارته كما في حديث ابن زبير المذكور آنفا ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. السنة أن لا يجاوز بصره إشارته كما في حديث ابن الزبير المذكور آنفا ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. وقال ابن رسلان والحكمة في الإشارة بها أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد.
نعم هذا مقصود السنة الإشارة بها الإشارة من التشهد إشارة إلى التوحيد. أما التحريك ففي نظر ولهذا اختلف بعض العلماء يقول يحدثك تحريك يسير عند الدعاء جاء في بعضها أشار بصوره يحركها يدعو وفي حديث ابن الزبير أنه فيها أنه لا يحركها. نعم مش بعده
باب ما جاء في التسليم الصلاة
بارك السلام. نعم كان ايش أنا عليك الحديث كان إذا جلس
كيف الله
المتن الحديث
قال كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام
تبين الأحاديث الروايات الأخرى الحديث ضم بعضها إلى بعض تبين أن هذا في التشهد أن هذا في ليس في أن هذا في التشهد الأخير. أقول في التشهد ليس في بين السجدتين كان جلس الحديث الأخرى بينت هذا الحديث ضم بعضها، لكن جاء في رسول مسلم الإمام أحمد هذا اللي احتج به الشيخ محمد رحمه الله على أنه يحرك في السجدتين، هذا في مسلم الإمام أحمد. عند الصورة ثم يراجع على هذا، ولذلك ما أخذ بها العلماء تكون شاذة. أما هذا بيات الأحاديث الأخرى، الحديث ضم بعضها إلى بعض أن هذا الجزء إنما هي في التشهد، أن الرفع إنما في التشهد. لا، الحديث يضم بعضها إلى بعض، هذه القاعدة. الحديث بيّنت الحديث الأخرى أن هذا وإنما يكون في التشهد الأخير، يعني ولو كان هذا الحديث الأخرى بيّنت هذا. نعم، سم
يقول الحاشية وابن مسعود في تشهدي زيادة حسنة رواها البخاري، رواها
إيش هذا من هو؟
ابن عربي.
شو يقول؟
صاحب عارف لحظة. يقول وابن مسعود في تشهدي زيادة حسنة رواها أظنه السبيعي اللي هو السيغي هكذا قال عن البخاري، قال كنا نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا في التشهد السلام عليك، فلما توفي قلنا السلام على النبي، وهذا لا يلزم لأن العبادات إنما تقال بألفاظ.
إيش قال من أول إيش؟
يقول ابن مسعود في تشهده زيادة حسنة رواها السيغي عن البخاري، قال كنا نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا في التشهد السلام عليك، فلما توفي قلنا السلام على النبي، وهذا لا يلزم لأن العبادات إنما تقال بألفاظها غاب الشارع أو حضر، فإن كانت في خطاب الحاضر قلناه كذلك أو أحضرناه بقلوبنا وعلمناه في ضمائرنا، وإياكم وتحريك أصابعكم في التشهد ولا
تنشد. وهذا لا يلزم، هذا تعليق عليه، قال كنا إيش؟ كنا هذا مرة في البخاري أظن فتح لك.
نعم.
إيش؟ وش الكلام عليها؟
قال عن البخاري قال كنا نقول عن مسعود كنا نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا في التشهد السلام عليك، فلما توفي قلنا السلام على النبي. وهذا لا يلزم لأن العبادات إنما تقال بألفاظها غاب الشارع أو حضر، فإن كانت في خطاب الحاضر قلناه كذلك.
طيب ماذا يحمل كلام مسعود على ماذا يحمل؟ وكنا نقول
وإن كنا نقول
يعني مسعود يقول بعد وفاته كنا نقول السلام على النبي، يحمل كلام على أي شيء؟ على هذا الجهاد؟
نعم، هذا اللي ذكرته أحسن الله في البخاري وقلت أنه الصحيح أنه الاستحضار.
نعم الاستحضار، لكن ماذا يحمل كلام مسعود؟
قلت منه اجتهاد.
على الاجتهاد. نعم على الاجتهاد. نعم
قال فلما توفي قلنا السلام على النبي، وهذا لا يلزم لأن العبادات إنما يقال تقال بألفاظها غاب الشارع أو حضر، فإن كان في خطاب الحاضر قلناه كذلك أو أحضرناه بقلوبنا وعلمناه في ضمائرنا، وإياكم تحريك أصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية بليئة أو العتبية بليئة.
وإيش وإياكم؟
وإياكم تحريك ما أدري هذا ما أقوله قول عربي أو أظن كأنه من كلام العرب.
من كلام الشيء. نعم.
وإياكم تحريك أصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية بلية، وعجب ممن يقول إنها مقمعة للشيطان إذا حركت. اعلموا أن
كلام الشارع. وإياكم وتحريك
أصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية بلية والعتبية بلية.
ما أشار العتبية؟
ما ذكر أصلا. وعجب من يقول إنها مقمعة للشيطان إذا حركت. اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان إصبعا حرك لكم عشرة، إنما يقمع الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر والاستعادة، فأما لتحريكه فلا، وإنما عليه أن يشير بالسبابة كما جاء في الحديث وبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فإن قيل فقد روى أبو داود عن وائل بن حجر ذكر الحديث ثم قال ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب يحرك أيديهم تحت الثياب، قلنا لم يصح
يحركون
هكذا يحرك أيديهم تحت الثياب، قلنا لم يصح، وإن صح فمعناه تحرك عند البسط والقبض
وتصويف الهيئة المذكورة.
عند البسط.
عند البسط والقبض وتصويف معله وتصويف الهيئة المذكورة.
بس.
نعم سمعني. نعم.
ما ذكر شذية رتبية ولا بين. على السنة معروف الإشارة تكون الصلاة منصوبة، أما التحريك هذا في حديث ابن الزبير لا يحركها، وفي بعضها أنه يحركها قليلا شيء يسير. نعم والله يحتاج إلى تأمل. نعم نعم تحتاج الإشارة، لكن هل الإشارة تكون ذكر ابن عربي يقول الإشارة عند الرفع، عند الرفع تحريك مطلقة أو التحريك تحت الثياب. ايه ان شاذة خالف ايش خالف في اليمن في كتابة في هذا ها غير مطبوعة.
احسن الله عليك.
على كل حال الاصل الرفع، على الاصل الرفع، اما التحريك هذا يحتاج تأمل. نعم نعم ما تكون منصوبة بالمرة هكذا يكون فيها انحناء، ما تكون منصوبة هكذا قائمة إلى السماء لا تكون هكذا إشارة إلى الأمام. نعم نعم أي نعم النظر يكون ينظر إلى الأصبع. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
هذا هو الكلام الحال هذا يقول الشارع التحريك فيه ذكر الشارع هنا قال في حديثان حديث التحريك وفي حديث غير التحريك. حديث ابن الزبير منع المنع من التحريك قال لا يحركها هكذا. نعم
طيب سلم
عنها
الظاهر من طيب سلم عنها في زاد المعاد.
اي نعم نسينا الكلام فيها. نعم يراجع كلامك. ها ها نقيم يراجع كلامك
يمكن فيها كل أخي يشير إلى ظاهرة أنه لا يقوم بهذه الطريقة وإنه بهذه الطريقة.
ها؟
يجلس يده بهذه الطريقة ويقول هكذا.
من هو؟
البعض.
لا لا ما غير ميلا. ها؟ من اللي رأيت البعض من أهل العلم ولا من غير أهل العلم؟ العامة هامة ما عليك من العامة عليك من أهل العلم. نعم هكذا تكون هذه يحتاج هذا بعد ثبوت التحريك. التحريك في ثبوتها على النظر ثم تأتي الصفات بعده. نعم
الحمد لله رب
العالمين. كلام ابن القيم رحمه الله كلام كلام في له تعليق عليه الله كلام القيم في هذا. نعم
عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم.
يحتاج الى تأمل يعني هل نقول بالشذوذ معروف الشذوذ. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
لو كان البحث هذا الشيخ مقبل طيب مطبوع هو ولا ما نعم.
أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الصلاة بين الأذان والإقامة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة لمن شاء. أخبرنا إسحاق
تخريجه
قال عفوا البخاري
نعم ومسلم مالك المسلم
ومسلم كذلك
أخرجه الشيخان أخرجه الشيخان في مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة وقوله لمن شاء هذا صرف الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب لأنه بين كل أذانين صلاة هذا خبر من الأمر والمعنى صلوا بين كل أذانين والمراد بالأذانين الأذان والإقامة لأن الإقامة سمى أذان الأذان الأول إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة ففي مشروعية صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة وقوله لمن شاء صرفها إلى الاستحباب دل على أنه صار لو لم يأتي لمن شاء لصار واجبا بين الأذان بين كل أذان صلاة والمعنى صلوا بين كل أذان صلوا بين كل أذان ثم قال في الثالثة لمن شاء فصار فقل لمن شاء صرف إلى الاستحباب نعم وفيه دليل على أنه صلى أيضا بين المغرب كما سيأتي بين المغرب بعد أذان المغرب ركعتين وأنه استحب صلاة ركعتين خلافا لما يفعله بعض الناس وبعض العامة يبادر بصلاة المغرب ولا يمكن صلاة ركعتين أو بعضهم أو حتى بعضهم ينكر صلاة ركعتين بعد المغرب بعد أذان المغرب هذا غلط نعم
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك ويصلون قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء
يعني شيء كبير بعد المغرب بين الأذان بعد المغرب لا يكون بينه وبين الأذان شيء كبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتأخر بين إلى مغيب الشفق وإن كان الوقت ليس طويلا مثل الأوقات الأخرى لكنه الوقت واسع إلى مغيب الشفق يقعد ساعة وربع أو كذا أو ساعة ثلث وكان الحكم والله أعلم حتى يتسع الوقت لينصرف الناس ويتمكنوا من قضاء حوائجهم قبل العشاء نعم
ذكرتم
لأن
السنة قبل المغرب ثبت بأنواع السنة
ثلاثة يعني من فعله وقوله وتقريره عليه الصلاة والسلام كان الناس يبتدرون السواري فلا ينكر عليه ومن قوله ستأتي الآن سيأتي الحديث قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ومن فعله قد هذا كيف يعني فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي رواتب في بيته ما كان يصلي في المسجد يحتمل انه رآه يعني في بيته أما الفعل والتقرير هذا ما في ثابت وأما الفعل هذا ثبت يكون كان رأى في بيته لأنه كان يصلي الرواتب في بيته كان يخرج من بيته يصلي بالناس ما كان يأتي يصلي قبل ذلك وكذلك بعد الصلاة ما كان يصلي الرواتب في المسجد لأنه كان يصليها في البيت نعم
أحسن الله عليك التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان أخبرنا محمد بن منصور
ما ذكر صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب هذا ثابت في غيره
لم يذكر
نعم
أحسن الله عليك التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال رأيت أبا هريرة ومر رجل في المسجد بعد النداء حتى قطعه فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس قال حدثنا أبو صخرة عن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما نودي بالصلاة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد أصاب القاسم.
نعم، وهذا في المنع من الخروج من المسجد بعد الأذان، لأن يعني قال أما هذا فقد عصى، دل على أنه معصية، دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لما لا بد منه، كان يخرج ليتوضأ بناء على غير طهارة، أو يكون إمام مسجد يذهب يوم الناس في مسجده، أو مؤذن يؤذن في مسجده. أما بعد ذلك فلا ينبغي الإنسان يخرج بعد الأذان، يصلي ثم يخرج. قد يقول بعض الناس أنه يذهب يصلي في مسجد آخر، ليس له ذلك، ولأنه قد يكون هذا السبب في ترك الجماعة، وهذا واقع. يقول بعض الناس أنا عندي حاجة أروح المسجد الثاني، حتى لو قال عندي درس ثم لا يتمكن وتفوت الصلاة، وهذا يحصل واقع، ولا سيما الآن في زمن الآن كل الشوارع مزدحمة بالسيارات، قد لا يتمكن من وصول المسجد الآخر أو من الوصول حتى إلى بيته ثم الرجوع أو الصلاة في المسجد الآخر. فلهذا حسم الشارع منع من الخروج بعد الأذان حتى يصلي، إلا لما لا بد منه، يكون توضأ هذا لا بد منه، أو يكون إمام في مسجد آخر لا بد أن يخرج أو مؤذن. نعم، وما عدا ذلك فلا يخرج، فلا يجوز له الخروج. نعم، حتى يصلي. نعم، لا شك. قال عصى أبو القاسم، والعصي لا تقول إلا عن ترك فعل محرم. نعم،
أحسن الله عليه. إذان المؤذنين الأئمة بالصلاة. أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، ثم يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة فيخرج معه، وبعضهم يزيد على بعض في الحديث.
هذا عمل راوي
عائشة قرانك.
نعم، هذا حديث عائشة قال كان يصلي في الليل 11 ركعة، يعني في الغالب. في الحديث الآخر عن عائشة أنها قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا محمول على الأغلب، وإلا فقد ثبت أنه صلى أوتر ب13 ركعة كما في حديث ابن عباس، وثبت أنه أوتر ب7 وأوتر ب9، ثبت هذا في صحيح البخاري. لكن في الغالب أنه أوتر ب11 ركعة كما قالت عائشة، ولكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة، ولهذا قالت عائشة: السجدة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وهذا وقت يعني مع التدبر 50 آية تحتاج إلى وقت، مقارب 10 دقائق أو ربع ساعة في كل سجدة هكذا. فإذا كان 11 ركعة، وكذلك في الليل كان القراءة كان يطيل، ويطيل الركوع والسجود، وجلوس بين السجدتين، والقيام بعد الركوع، هذا يحتاج إلى وقت طويل. استغرق 11 ركعة وقت طويل، وقال 2 أو 3 ساعات. قد يكون 3 ساعات أو أكثر أو 4 ساعات. في حديث الآخر أن يصلي كان إذا انتصف الليل أو قبله قليل أو بقليل أو بعده بقليل قام يصلي، إذا كان قبل بعد نصف الليل أو قبله بقليل، هذا يدل على أن الصلاة صلاة طويلة. في حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء مع الترتيل ومع التدبر، لا يمر بآية بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ولا بآية تسبيح إلا وقف يسبح. هذه صلاة طويلة، بعض الناس يقول أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا أزيد على 11 ركعة، لا تزيد في العدد لكن الكيفية، هل صلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية؟ فالعدد تعد الركعات فقط. نعم إذا كنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد على 11 ركعة فاقتدي به في الكيفية، أما إذا كنت لا تستطيع الكيفية فزيد، الحمد لله الأمر واسع. نعم فليس هناك حد محدد صلاة الليل كما حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصفة يترك واحد. نعم
أحسن الله عليه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليل
فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين الفجر في بيته، وفيها أنه كان يضطجع على شقه الأيمن، وشرعت الاضطجاع على الشق الأيمن هذا في البيت، أما في المسجد فلا يشرع لأن الصحابة ما كانوا يضطجعون في المسجد، إذا كان يضطجعون كان ترصف كله مضطجع، فهذا لمن صلى في البيت يسن له الاضطجاع وهي مستحبة وليست واجبة. ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنها واجبة، قال يجب على الإنسان الاضطجاع، أظنه شدد في هذا وقال من لم يضطجع لم تصح صلاته، هذا من غلوه رحمه الله. الصواب أنها مستحبة وليست واجبة لمن صلىها في البيت. والشاهد من الحديث إذان بلال له ثم آذن له، إذا ترجع إذان الأئمة،
إذان المؤذنين الأئمة بالصلاة،
إذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، فإن بلال جاء وآذنه بالصلاة فصلى ركعتين ثم اضطجع على شق الأئمة ثم خرج بالصلاة. نعم ظاهر لها المنع ممنوع ما في تنفل وقت نهي بعد طلوع الفجر، ليس فيه إلا الراتبة وسنة الفجر، هذا هو الصواب، إلا إذا صلىها في بيته ثم جاء المسجد ولم وصلت ما أقيمت يصلي حيث المسجد. نعم نعم ظاهر عام لمن صلى في بيته، لمن صلىها في بيته إذا صلى كتب بيته يسن له أن يضطجع. ها لا لا هذا في أو في رجعة أخرى غير هذا، أظن كان النبي أظن جاء ما يدل على أنه كان يضطجع شق الإيمان بعد صلاة الليل غير الرجعة بعد ركعتي الفجر. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فوصف أنه صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام حتى استثقل فرأيته ينفخ، وأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله، فقام فصلى ركعتين وصلى بالناس ولم يتوضأ.
هذا فيه حديث عباس أنه صلى 11 ركعة، والمعروف من حديث عباس في الصحيح أنه صلى 11 ركعة، فهذه رواية النسائي أنه صلى 11 ركعة، لكن في صحيحين أن في حديث عباس أنه صلى 13 ركعة، يحتمل أنها أن ابن عباس بات عنده مرات وأنه مرة صلى 13 ركعة ومرة 13 ركعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى استثقل حتى نفخ ثم قام وصلى بالناس ولم يتوضأ. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أن نومه لا ينقض الوضوء، وأما من عداه فإن النوم المستثقل ينقض الوضوء، كما حديث صفوان بن عسان قال ولكن من غائط وبول ونوم، يعني توضأ ولكن من غائط يمسح الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم دل على أن النوم ناقض الوضوء، النوم ناقض لأنه مظنة لخروج الحدث فأعطي حكمه، أما نوم النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقض الوضوء، والنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستثقل الذي يزول معه الإحساس والشعور، أما الخفقان والنعاس فلا ثبت الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون يعني نعاس، وفي الأرض كانوا ينامون ويعني ينعسون، فالنعاس وخفقان الرأس الذي يشعر فيه الإنسان بمن حوله ويشعر بالحدث لو خرج منه لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض النوم المستثقل. بعض العلماء قال النوم من الساجد أو من الراكع، إذا كان راكعا أو ساجدا ينتقض الوضوء، وإذا كان جالسا على مقالة فلا. والصواب أن العبرة بالاستغراق، فإذا كان النوم مستغرق بحيث يزول معه الإحساس فلا ينقض الوضوء، أما إذا كان خفقان ونعاس ويشعر بمن حوله فلا ينقض الوضوء كما كان الصحابة يفعلون. نعم يسأل ما دام ولو أذن المؤذن كمل صلاته. نعم
أحسن الله لي. إقامة المؤذن عند خروج الإمام. أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت.
إقامة إيش؟
إقامة المؤذن عند خروج الإمام.
إقامة المؤذن
عند خروج الإمام.
نعم الحديث إذا إيش؟
قال فلان.
عمن؟
عن أبي قتادة فلان.
نعم عن أبي قتادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت.
هذا خطاب المؤذنين للمأمومين، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني إشفاقا عليهم لئلا يشق عليهم، لأنه قد يتأخر الإمام، فالسنة يقوم الإنسان إذا رأى الإمام، لأن المؤذن قد يقيم يكون بينه وبين الإمام علامة فيقيم ويتأخر الإمام فيشق على لسان القيام، هذا من باب الاستحباب يقول حتى يرونه، وإلا إذا قام فلا حرج، لكن هذا من باب الإشفاق لأن لا يشق عليه، قد يكون بين المؤذن وبينه وبين الإمام علامة فيقيم قبل أن يأتي الإمام، ويكون الإمام متأخر أو في البيت إذا كان قريب، فإذا قام شق عليه القيام، ولهذا قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت فأنا بقتادة إذا أقيمت أعد
قال عفو الله عنك إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت.
نعم هذا خطاب للمأمومين، لكن الترجمة
إقامة المؤذن عند خروج الإمام،
هذا مخالف الحديث. ترجمة إقامة المؤذن عند خروج الإمام. أه نعم ليش؟ قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة. نعم. إيش قال عليها؟ ها. طيب هذا في المؤذنين، لكن شو أي هذا باب إيش؟
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية إقامة المؤذن للصلاة عند خروج الإمام من حجرته، والمراد به حضوره إلى محل الصلاة.
ربط بالله بالإمام الحديث قال إذا أقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. الأخر والله من هذا خطاب المؤذنين للأئمة حتى يشقوا، أما إقامة المؤذن هذا نعم لا يقيم حتى يراه إلا إذا كان بينه وبين علامة، قد يكون بينه وبين علامة فيقيم وهو بعيد وهو لم يره، هذا لا مانع يقيم، يكون بينه وبين علامة فيقيم، إذا مضى ربع ساعة في الساعة أقيم الصلاة فيقيم إن كان الإمام حاضر تقدم وإلا، وقد يكون في مؤخر المسجد فيحتاج إلى وقت فلا حرج يقيم إذا كان بينه وبين علامة لأنه أذن له، أو يكون في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كبيته على المسجد ويأتي، لكن المأموم هو الذي لا يقوم حتى لا يشق عليه، وأما الإمام أو المؤذن فهو يقيم إذا أذن له الإمام إذا كان بينهم علامة، فلا يظهر ربط هذا ربط الترجمة أو ربط إقامة المؤذن إذا رأى الإمام، إذا رأى الإمام نعم، إذا لم يكن بينهم علامة لا يقيم إلا إذا رأى. نعم. لا خفاء ايش؟ هذا ايش؟ هذا شرح المغربي. ايه
يقول لان بلالا رضي الله عنه انما يشرع في اقامه اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج قبل ان يراه الناس كلهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام قبل ان يراه كلهم قد خرج رفقا بهم لئلا يطول القيام. ويبين هذا المعنى ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الفتح قال القرطبي ظاهر الحديث يعني حديث لا أقيم الصلاة فلا تقوم حتى تروني أن الصلاة كانت تقام قبل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا
وهو معارض
لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجه مسلم. ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقام حتى تعتدل صفوفه. قال الحافظ ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج أن يقول المؤذن الله أكبر يقومون
للصلاة فلا يأذن النبي
صلى الله عليه وسلم حتى تعتدل الصفوف.
المقصود أن المؤذن ليس له نقيم حتى يأذن له الإمام، هذا هو الأصل. فإذا رآه جاء هذا معناه إذا رآه جاء إلى متجها إلى كان متجها إلى مكانه فإنه يقيم، أو إذا كانت بينه وبينه علامة كذلك. نعم.
ذكر كلام جميل هنا قليل شيخ. قال ذكر سنديه لقوله فلا تقوموا، قال لعل النهي عن قيام انتظار الإمام قائما، وأما القيام من مكان إلى آخر لأجل تسوية الصفوف ونحوه فغير منهي عنه، ثم هذا الحديث يدل على جواز الإقامة قبل رؤية الإمام، فإدخاله في هذه الترجمة خفي فليتأمل، والله تعالى أعلم.
ثم إيش؟ ثم إنه
قال عفو الله ثم هذا الحديث يدل على جواز الإقامة قبل رؤية الإمام، فإدخاله في هذه الترجمة خفي فليتأمل، والله تعالى أعلم.
نعم. قال قبل رؤية الإمام يعني ما يحمل على قبل رؤية المأمومين أو قبل رؤية الإمام إذا كان بينه وبين علامة. نعم.
أحسن الله عليه. كتاب المساجد. الفضل في بناء المساجد. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة.
هذا فضل عظيم للبناء. البخاري صحيح أو الشيخ الحديث قبله رواه الشيخ هذا ذكر الحديث قبله تقول فعلت
التراويح رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا كذلك فيه فضل بناء المساجد، وأن من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا فيه فضل بناء المساجد، وهذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر، أما من أصر على الكبائر فإنه متوعد عليه الوعيد الشديد، هذا مشروط باجتناب الكبائر، فمن اجتناب الكبائر فله هذا الفضل العظيم، إذا كان مؤمن بالله ورسوله واجتناب الكبائر فله هذا الفضل العظيم، وكان عن إخلاص فله عن إخلاص لا عن رياء ولا سمعة فله هذا الفضل العظيم. نعم. نعم. له بنى الله له بيتا في الجنة، هذا جاء في الحديث. نعم. نعم.
أين؟
لا المجاز غير وارد، يستوى لك كما جاءت. نعم
أحسن الله لي
بقول يذكر الله فيه يقول على أن أصحاب الدعاء وما شبه يبنون على القبور يخرج هذا الوصف هذا الحجر
يذكر الله
فيه مسجدا يذكر الله
فيه ايه ما فيش لا شك بنا مسجد يسمى مسجد ولا يذكر الله فيه وإنما يذكر فيه البدع بنا أهل البدع أو بنا لا شك لا يدخل فيها
فرانك
نعم هذا يخشى عليه نعم إذا كان كتبها للمباحات أو للبيع نعم
فرانك يقول إسناد البناء إلى الله مجاز
الصابر في المجاز نعم يذكر الله فيه نعم بل الله نصر بل الله رابطه في الجنة كلمة لله كافية من بنى لله يعني إخلاص لله يعني إخلاص معلوم أنه إذا كان لله لا بد أن يكفر فيه رسول الله أما إذا كان لمقصد آخر فلا يكون لله نعم من بنى لله فهذه زيادة إضاحة يذكر بسم الله
أحسن الله لي المباهات في المساجد
نعم لا مشروط بسبب الكبائر لا شك نعم
أحسن عليك المباهات في المساجد أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد
الله المستعان وهذا فيه الذنب التباهي في المساجد والذنب يدل على المنع وأنه لا ينبغي التباهي في المساجد وأن التباهي في المساجد مكروه والمبالغة فيها في المبالغة في بنائها والإسراف وكذلك المبالغة في الأصبار مثل ما موجود الآن الأصبار وكذلك الكتابة كل هذا ما ينبغي وإذا تكون ينبغي أن تكون بناء قوي من دون تكلف لا ومدون مباحات لا في أصبار ولا في كتابة ولا في غيرها وهذا سيق مساق الذم من الصرف الساعة المباحات في المساجد وهذا واقع الآن في تباهي في المساجد نعم
قال أخرجه البخاري ومسلم فرانك ذكر أي مسجد وضع أولا أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة فإذا قرأت السجدة سجد فقلت يا أبتي أتسجد في الطريق فقال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت وكم بينهما قال 40 عاما والأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصلي
نعم هذا رواه البخاري الصحيح رواه أيضا مسلم ذكر مسلم الشيخان نعم رواه الشيخان وهو دليل على أن المسجد الحرام هو أول مسجد بني ويقال له مسجد الكعبة ويقال مسجد إبراهيم ثم بني بعدها المسجد الأقصى بناه يعقوب حفيد إبراهيم وبينهما 40 سنة كما في الحديث ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساجد الثلاثة تسمى مساجد الأنبياء وهي أفضل المساجد تشد الرحال إليها الحديث الآخر لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى والصلاة في المسجد الحرام 100,000 لما تقبل الله والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 والصلاة في المسجد الأقصى 500 هكذا ثبت في الحديث نعم
أحسنك حديث من أشراط الساعة أن يتباهى الناس من المساجد رواه أبو داود فرانك وابن ماجه
نعم
أما هذا رواه الشيخ
نعم
أحسن الله لك فضل الصلاة في المسجد الحرام أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة فيه أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة.
نعم. تخريجه
قال عنك أخرجه مسلم.
نعم نعم في فضل. هذا الفضل ثابت. نعم
أحسن الله عليك. الصلاة في الكعبة. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، صلى بين العمودين اليمانيين.
نعم. وهذا رواه البخاري في الصحيح، رواه الشيخان، وفيه مشروع الصلاة في داخل الكعبة، ومن صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة. وفي حديث ابن عباس النبي دخل الكعبة ولا يصلي وكبر في نواحيها. وفي حديث بلال أنه صلى، والمثبت مقدم على النافي، لأن النبي دخلها مرة واحدة فصلى، صاب أنه صلى. نعم صلى فيها، لأن المثبت مقدم على النافي. نعم. في جهة الغرب جعل بين الركنين، جعل على أعمدة، جعل خلفه 4 أعمدة وأمامه بين العمودين، في الجهة الغربية وجهة غرب. نعم.
لا تشرع إلا النافلة عفوا
عنك. ها؟
لا تشرع إلا النافلة عفوا عنك.
النافلة نعم. عند الفقهاء، عند كثير من الفقهاء يقول ما تصح الفريضة في داخل الكعبة، لأنه لم يستقبل جميع أجزائها. وكذلك لا تصح فوق الكعبة، ولا تصح الفريضة فوق الكعبة ولا في داخلها. هكذا قرر الفقهاء، إن كان فيه يعني في تأمل، لكن هكذا قرر. فلا تصح الكعبة الفريضة رحمك الله داخل الكعبة ولا فوقها، والنافلة تصح
فوقها.
نعم فوقه وفي داخله. نعم.
هذه الرواية إلا مسجد الكعبة، هل يحتج بها الشيخ محمد المدني رحمه الله على أن الصلاة لا تباع إلا
حرم الصلاة؟ إيش الصلاة؟
يقول: أفضل 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. قال: سماه مسجد الكعبة دل على أن لا تباع في غيره.
لا كلام ما المسألة فيها خلاف، والمسجد الكعبة يسمى مكة كلها تسمى مسجد الكعبة، كلها تسمى مسجد، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، والمسجد الحرام عام، كل مكة تسمى مسجد، كل حرم تسمى مسجد، ليس بواضح يعني الاستدلال، لكن المسألة فيها خلاف، الخلاف معروف في المضاعفة. هي الخلاف واضح. نعم. ها كمل. نعم.
قال: فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه. أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن سليمان بن داود صلى عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا 3، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه.
إيش قال تخرجه؟
قال: أخرجه ابن ماجه.
نعم. وهذا وبناء سليمان هو بناء تجديد، لا بناء تأسيس، والذي بناه يعقوب عليه الصلاة والسلام حفيد إبراهيم، وأما بناء سليمان هذا بعد مدة طويلة، بعد دهر طويل ثم يقارب 1,000 سنة بناء تجديد، وفي أن سأل الله ثلاثة خلال حكم صادف حكمه ويعني يكون مسدد وموفق للصواب، والثاني المغفرة الذنوب، ثاني ملكا لا يبغي لأحد من بعده وهو الريح، أعطاه الله الريح هذا ما كان لأحد من بعده. في الأصل حال الآن وصل الناس إلى يعني تكنولوجيا إلى حد شيء بعيد، ما وصلوا إلى ما وصل إلى الريح، ملك خاص بسليمان وأعطاه الله الريح، استخدم له الريح تجري بأمره رخاء حيث صار. والثالث أنه لا يصلي، لا يذهب إلى أحد، لا ينهزه يعني لا يخرجه إلا الصلاة أن يغفر الله له. وهذا الصلاة الوضوء والصلاة من أسباب المغفرة مطلقة. فكيف إذا كان في المسجد الأقصى من بعض أولى، إذا كان في المسجد الأقصى وفي المسجد الحرام هذا يعني الحق أن من توضأ في بيته وخرج إلى المسجد وصلى غفر الله له، وكذلك في المسجد الأقصى من بعض أولى أنه إذا صلى غفر الله له، خلصه الله من أيدي اليهود الآن، صلاته 500 صلاة، وهذا لمن اجتنب الكبائر، هذا مقيد اجتناب الكبائر. فمن خرج من بيته لا ينهزه إلا يعني لا يخرجه إلا طلب المغفرة من الله، فإن هذا المسجد ثم صلى في المسجد الأقصى غفر الله له، وكذلك غيره من المساجد، وهذا لمن اجتناب الكبائر. أما من أصر على الكبائر فإنه متوعد عليه الوعيد الشديد، إنما هذا مقيد بسبب الكبائر. نعم
أحسن الله عليك. فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه.
بركة كلام الشارح على إيش؟ على
إلا مسجد الكعبة فرانك.
إيه.
قال الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيهما أفضل، فعند الشافعي رحمه الله معناه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي، وعند مالك إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون 1000.
لا الكلام على وبينهما 40 سنة.
أين مفهومك؟ قال عفوا عنك، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مسجد وضع أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت وكم بينهما؟ قال 40 عاما. قال القرطبي رحمه الله: فيه إشكال، وذلك أن المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام بنص القرآن، والمسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام كما أخرجه النسائي من حديث ابن عمر وسنده صحيح، وبين إبراهيم وسليمان أيام طويلة، قال أهل التاريخ أكثر من 1000 سنة. قال ويرتفع الإشكال بأن يقال الآية والحديث لا يدلان على بناء إبراهيم وسليمان لما بنيا ابتداء، لما بنيا ابتداء وضعهما لهما، بل ذاك تجديد لما كان أسسه غيرهما وبدأه. وقد روي أن أول من بنى البيت آدم، وعلى هذا فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس من بعده 40 عاما.
هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد، ويرتفع هذا الإشكال الذي بناه ليس سليمان، والذي بناه يعقوب، يعقوب حفيد إبراهيم اللي بنى المسجد الأقصى مو بسليمان، سليمان هذا تجديد بعد 1000 سنة في النسائي بناء تجديد. هذا قال الإشكال على القرطبي، يزول الإشكال بأن يقال إبراهيم هو الذي بنى المسجد الحرام، بنى الكعبة، وحفيده يعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى. هذا خفي على القرطبي، فظن أن الذي بناه هو سليمان، فأشكل عليه الأمر وقال سليمان بعيد من إبراهيم، لا اللي بنى يعقوب، وسليمان بعد ذلك جدده. أما قول بأن آدم هو الذي بنى الكعبة هذا فيه آثار هنا لا تثبت، ظاهر القرآن أن الأول بنى الكعبة هو إبراهيم، وأما قول بنى آدم وكان قبل ذلك فيه آثار، لا تثبت، تحتاج إلى ثبوت، لكن دل عليه القرآن أن أول الذي بنى الكعبة هو إبراهيم، ثم فهو الذي بنى مسجد الكعبة، ثم حفيده يعقوب بنى مسجد الأقصى بعده بأربعين عاما، ثم جدد سليمان بعد ألف عام، بعد مدة طويلة. ويزول الإشكال هذا، إشكال قرطبي، وغير القرطبي أيضا ذكر الشرح الثاني نفس الإشكال.
سندي يعفو عنك.
إيش؟
قالوا ليس المراد بناء إبراهيم للمسجد الحرام وبناء سليمان للمسجد الأقصى، فإن بينهما مدة طويلة بلا ريب.
نفس الإشكال. نعم. قال يرتفع الإشكال بأن الذي بنى يعقوب ليس سليمان.
أفرانك السندي قال في حديث أن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، قال أن يتفاخروا في بنائها، وهذا الحديث مما يشهد بصدقه الوجود، فهو من جملة المعجزات الباهرة له.
هذا من علامات النبوة، وقع كما أخبر الآن، وفي زمن الآن يتباهى الناس في المساجد. كم من المساجد يقول بعضها الآن بنيت بيش ملايين، ملايين بعض المساجد قيمتها يبنى بها مئات المساجد، كله بسبب التباهي والتفاخر، يجعل أشياء ويجعل بعضها، بعض المساجد يجعل فيها حدائق، بعضها يجعل فيها أصوات وألوان وزخارف وملاوي وأشياء تكلف ملايين ولا حاجة لها، لو أنفقت هالملايين وبنى فيها مئات المساجد. الله مستعان. هذا من علامة النبوة.
طبعا كان لا يدخل في الملك
اللي بعضهم يبني منارة زاهدة بقيمة مسجد. نعم منارة ما في داعي لها تكلفات. نعم.
طبعا لا يدخل في الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده أن علمه الله منطق الطير.
لا لا هذا علم، هذا علم. لا تسخير الجن والشياطين هذا، وكذلك الريح، هذا هو الذي الآن ما أعطي أحد. الجن والشياطين ما سخرت لأحد، والشياطين كل بناء وأصل، وآخرين مقررين في الأصفاد، كله مسخر له، ليبني وليغوص وليمربط مقرر في الأصفاد، والريح أعطاه الله إياه لملك عظيم ما أعطاه أحدا بعده. نعم. لا ما كان موجود، هذا ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يقول هذا فيه مصالح، وضع في مصالح من المحاريب حتى يعلم الناس المساجد ويعرف جهة القبلة، والمنارة كذلك علامة على المسجد حتى يصعد المؤذن في الأول، يعني يصعد إليها مرتفع حتى يسمع الناس الأذان. إيه نعم. لا حاجة. لا في هذا واسع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: ثم منهم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء، كجمهور المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وبعض الحنبلية. ومنهم من لا يعرف ابتداء إلا طريقة الرياضية والتجرد والتصوف، ككثير من الصوفية والفقراء الذين وقعوا في الاتحاد والتأله المطلق، مثل عبد الله الفارسي.
ثم منهم
من لا يعرف ابتداء إلا طريقة الرياضية والتجرد والتصوف، ككثير من الصوفية والفقراء الذين وقعوا في الاتحاد والتأله المطلق.
الاتحاد يقول بحث الوجود، نعوذ بالله، الاتحاد الخالق المخلوق، نعوذ الكفر، نعوذ بالله. نعم.
مثل عبد الله الفارسي والعفيف التلمساني ونحوهما. ومنهم من قد يجمع
من الملاحدة، كل هذا الملاحدة، نعوذ بالله، يقول بالوحدة الوجود. نعم.
ومنهم من قد يجمع
العربي والعفيف التلمساني وغيره. نعم.
ومنهم قد يجمع
ابن الفارض وابن سبعين، كل هذا من أصحاب أحدث الوجود، يعني عقوب بأحدث الوجود نعوذ بالله. نعم.
ومنهم من قد يجمع كالصدر القونوي ونحوه.
يجمع
يجمع، يمكن يجمع بين طريقتين.
نعم. أو يقول يجمع يقول بالجمع. نعم.
والغالب عليهم عالم التوهم، فتارة يتوهمون ما له حقيقة، وتارة يتوهمون ما لا حقيقة له، كتوهمهم إلهية البشر، وتوهم النصارى، وتوهم المنتظر، وتوهم الغوث المقيم بمكة أنه بواسطة يدبر أمر السماء والأرض.
يتوهمون إلهية البشر كما يتوهم النصارى بنوة عيسى، وكما توهم غيرهم أن هناك أحد يصرف الكون. إيش والغالب عليهم؟ إيش توهم؟
قال والغالب عليهم التوهم، فتارة توهمون ما له حقيقة، وتارة توهمون ما لا حقيقة له، فتوهم إلهية البشر، توهم النصارى، وتوهم المنتظر،
توهم الرافضة الشيعة الوهل المنتظر، توهمون هناك منتظر ما فيه، أبوه مات عقيما ولم يولد له، حصل على العسكري جعله له ولد وادخله السرداب سنة 60 و200 وما خرج إلى الآن. توهمون أن هناك مهدي منتظر وليس هناك أحد، خرافة لا وجود له. نعم.
وتوهم الغوث المقيم بمكة أنه بواسطته يدبر أمر السماء والأرض،
أعوذ بالله، وهذا شرك في الربوبية أعظم شرك كفار قريش. توهم أن هناك غوث مقيم في مكة يتصرف في الكون، أعوذ بالله.
ولهذا يقول تلمساني ثبت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل.
شوف استولى عليهم الشيطان، ثبت بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل، يعني ما يخالف المعقول الصريح الواضح الذي لا شبهة فيه، يعني يصدق الكشف ويضيع عقله والعياذ بالله. نعم.
ولهذا أصيب صاحب الخلوة بثلاث توهمات، أحدها أن يعتقد في نفسه أنه أكمل الناس استعدادا، الثاني أن يتوهم في شيخه أنه أكمل من على وجه الأرض، الثالث أن يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب.
هذا صاحب الخلوة الذي يخلو بنفسه، صوفي الذي يكون عند خلوة، يعني يزعمون أنه يخلو بنفسه ولا يختلط بالناس ويعصب عينيه ويجلس الساعات الطويلة ويظهر له أنوار واتصالات وهي أنوار شيطانية، الشياطين تستولي عليه، فيرى أنه عنده استعداد لأنه الشيخ أكبر الناس، ويرى أنه يصل بهذه الطريقة إلى الله. هذه كلها من والعياذ بالله كلها من البدع الكفرية التي قد توصل إلى الكفر نعوذ بالله. يترك طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة وما دلت عليه السنة. نعم.
وأكثر اعتماده على القوة الوهمية، فقد تعمل أوهام أعمالا لكنها باطلة، كالمشيخة الذين لم يسلكوا الطرق الشرعية النبوية نظرا أو عملا، بل سلكوا الصابئية. ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه أكثر الأحمدية واليونسية والحريرية وكثير من العدوية وأصحاب الأوحد الكرماني، وخلق كثير من المتصوفة والمفتقرة في أرض المشرق.
نعم. كل هذه طرق صوفية، الأحمدية وكذا، الأحمدية وإيش
واليونسية
والحريرية، كل هذه طرق صوفية. نعم.
وكثير من عدوية وأصحاب الأوحد الكرماني.
عدوي. نعم. وأصحاب
الأوحد الكرماني. وخلق كثير من المتصوفة والمفتقرة في أرض المشرق.
المفتقرة يعني الفقراء يسمونها الصوفية، يسمى الفقير يسمى السالك، مفتقرة الفقراء الصوفية. نعم.
ولهذا تغلب عليهم الإباحة فلا يؤمنون بواجبات الشريعة ومحرماتها.
تغلب عليهم إباحة المحرمات، إباحة المحرمات نعوذ بالله، يرونهم غير ملتزمين بالشريعة، سقط عنهم التكاليف نعوذ بالله، يبيحون الزنا ويحل أنفسهم كل شيء نعوذ بالله، ويتركون الواجبات، استولى عليهم الشيطان. نعم.
وهم إذا تأله في تأله مطلق لا يعرفون من هو إلههم بالمعرفة القلبية، وإن حققه عارفوهم الزنادقة جعلوه الوجود المطلق.
والوجود المطلق لا وجود له، إلههم الوجود المطلق. الوجود المطلق إلههم في الذهن، ومعنى مطلق يعني لم يقيد باسم ولا صفة، وهذا لا كله في الذهن. وعلى هذا تكون الوجود المطلق تلبسه جميع المحدثات وتخلعه. فكل شيء بزعمهم يكون هو الوجود المطلق، كل شيء يراه الإنسان من إنسان أو حيوان عندهم هذا معبود لهم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. نعم.
ومنهم من يتأله الصالحين من البشر ومنهم من يتأله الصالحين من البشر وقبورهم ونحو ذلك.
نعم، منهم من خصر الصالحين، يؤله الصالحين. نعم.
فتارة يضائهون المشركين، وتارة يضائهون النصارى، وتارة يضائهون الصابئين، وتارة يضائهون معطلة الفرعونية ونحوهم من الدهرية، وهم من الصابئين لكن كفار في الأصل.
الله.
والخالص منهم يعبد الله وحده، لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرآنية المحمدية، فهم منحرفون إما عن شهادة أن لا إله إلا الله، وإما عن شهادة أن محمد رسول الله.
نعم، منحرف إما عن شهادة أن لا إله إلا الله حيث أشركوا بالله، أو عن شهادة أن محمد رسول الله حيث ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. فهم إما خرجوا عن التوحيد إما إلى الشرك أو إلى البدعة. نعم.
وكل واحد منها من طريقي النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة، بل كل منهما واجب لا بد منه. طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة، بل كل منهما واجب لا بد منه، ولا تتم السعادة إلا به. والقرآن كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر وإلى التزكية والزهد والعبادة. وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع. وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع، كقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل، كقوله أولي الأيدي والأبصار، وقوله كتب
صاحب السيارة هذا أقرأ صاحب السيارة هذا شادنا على بعض الإخوان
يقول أرجو من صاحب السيارة جيب لاند كروزر اللوحة 572 الراء حاميم.
نعم بارك الله فيه، حتى لا ينبغي لها أن يبعد السيارة عن لا يسد على أحد. نعم.
قال وقد ذكر القرآن صلاح قوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع، كقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل، فقوله أولي الأيدي والأبصار، وقوله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وقوله آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد. لكن نظر النافع أن يكون في دليل، فإن النظر في غير دليل لا يفيد العلم.
صحيح.
بالمدلول عليه
لا بد من الدليل. نعم. والدليل علم إلا بدليل. نعم.
والدليل هو الموصل إلى المطلوب والمرشد إلى المقصود، والدليل التام هو الرسالة والصنائع.
والدليل التام هو الرسالة
والصنائع.
نعم. الرسالة يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، والصنائع الأدلة الكونية، ما صنعه الله، صنع الله الذي يتقن كل شيء، الشمس والقمر والليل والنهار، هذه الصنائع، الرسالة والصنائع، هذه الأدلة، إما أدلة شرعية وإما أدلة حسية، شاهدوا الإنسان، قال فلو من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، السماوات والأرضين والليل والنهار والشمس كلها استدلوا بها على وحدانيته واستحقاقه للعبادة، نعم نعم
فطرة
وكذا يحتاج الفطرة فطر الله فطرة الله إذا فطر الناس عليه نعم
وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد وما جاءت به الرسل وقد وقع الخطأ في الطريقين من حيث أخذ كل منهما أو مجموعهما مجردا في الابتداء عن الإيمان بالله وبرسوله ثم قال بيان في الأصل بقدر سطر بل اقتصر فيهما على مجرد ما يحصله نظر القلب وذوقه الموافق لما جاءت به الرسل تارة والمخالف لما جاءت به أخرى في مجرد النظر العقلي ومجرد العبادات العقلية أو الصعود عن ذلك إلى النظر المللي أو العبادات المللي أو
الملي
الملي والعبادات الملية والواجب أنه لا بد في كل واحد من النظر والعمل من أن يوجد فيه العقلي والملي والشرعي فلما قصروا وقع كل من الفريقين إما في الضلال وإما في الغواية وإما فيهما وحاصلهم إما الجهل البسيط أو الكفر البسيط أو الجهل المركب أو الكفر المركب مع الجهل والظلم وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس مدارها على مقدمة لا بد منها في كل قياس يسلكه الآدميون وهي مقدمة كلية جامعة تتناول المطلوب وتتناول غيره بمعنى أنها لا تمنع غيره من الدخول وإن لم يكن له وجود في الخارج فهي لا تتناول المطلوب لخاصيته بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره والمطلوب بها هو الله تعالى فلم يصل إليه إلا بجامع ما يشترك فيه هو وغيره من القضايا الإيجابية والسلبية والمشترك بينه وبين غيره لا مشترك بينه وبين غيره لا يعرف بخصوصه أصلا فلم يعرف الله بل لما اعتقدوا فيه القدر المشترك صاروا مشركين به وحكموا على القدر المشترك بأحكام سلبية أو إيجابية فإنها تصح في الجملة لأن من تفى عن المعنى العام المشترك انتفى عن خاص المميز وليس من تفى عن خاص المميز انتفى عن العام فما نفيته عن حيوان أو عن نبي انتفى عن الإنسان والرسول وليس ما نفيته عن الإنسان والرسول انتفى عن حيوان أو النبي ولهذا كان قوله لا نبي بعدي ينفي الرسول وكذلك ما ثبت للمعنى المشترك بصفة العموم ثبت للخاص وما ثبت له بصفة الإطلاق لم يجب أن يثبت للخاص فإذا ثبت حكم لكل نبي دخل فيه الرسول وأما إذا ثبت للنبي صلى الله وما إذا ثبت للنبي مطلقا لم يجب أن يثبت للرسول وقد تتألف من مجموع القضايا السلبية والإيجابية أمور لا تصدق إلا عليه ولا يصح يوصف بها غيره كما إذا وصف نبي بمجموع صفات لا توجد في غيره لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون غيره أن يكون إياه وأما عينه فلا يعرف بمجموع تلك القضايا كلية فلا يحصل العقل من قياس في الرب إلا العلم بالسلب والعدم إذا كان القياس صحيحا
نعم هذا معنى السلب والعدم فلاسفة نسأل الله العافية
ولهذا جاءت الأمثال المضروبة في القرآن وهي المقاييس العقلية
بارك الله فيك ولهذا جاءت
أسئلة أحسن
في فرق بين النبي ورسول
الله نعم فيه كلام في الفروق ما أذكر هذا في النبي هو الذي ينبأ والرسول الذي يرسل نعم وكان النبي هو الذي يكلف بشريعة سابقة والرسول الذي يرسل إلى قوم كفار يؤمن به بعضهم ويرد دعوة بعضهم نعم
يوصلهم مثلا
شاحنة
في
العراق
أو ما
شابه
ذلك. يعينهم مثلا من أنقل أغراضهم أطعم لهم أصحاب الشاحنات وما شابه ذلك. هل هذا يحكم
بفعل مثلا؟ إذا عانهم على المسلمين لا شك أن الأمر خطير نعم.
حتى يقوم بسبب المال أو ما
شابه ذلك. نعم يعينهم على المسلمين ماذا يعينهم يعان لهم على المسلمين على قتال المسلمين على حرب هذا تولي نعم.
أحسن عليك. هذا السائل من ليبيا يقول إذا قلت لزوجتي أنت طالق إذا فعلت كذا وفعلته فهل يقع الطلاق بالعلم مع العلم أني لم أشهد عليه أحدا
إذا كان قصدك الطلاق لا تطلق بالإجماع يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق ثم فعلت وتقصد الطلاق تطلق بالاتفاق أما إذا لم تقصد الطلاق فكذلك أيضا عند جمهور العلماء وعند الأئمة الأربعة يرون أن أنها تطلق إذا فعلت، إذا كنت ما قصدك الطلاق ولا ما قصدك منعها، تقصد منعها ما تطلق الطلاق، هذا يقع إذا فعلت تقع عند الأئمة الأربعة. ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه حكم اليمين لأنه ما قصد الطلاق. نعم.
عفى الله عنك. يقول وإذا استمر
كان يرى هذا الشيخ الشاب ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين أيضا كذلك يرون أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع أو الحث أو التصفيق أو التكذيب يكون حكم اليمين كفر كفارة اليمين. أما الأئمة الأربعة فيرون جماهير العلماء يرون أنها إذا فعلت طلقت ولما قصد الطلاق، أما إذا قصد الطلاق هذا بالإجماع بدون خلاف تطلق. نعم.
أفرانك يقول وإذا استمر الغضب لليوم التالي على التوالي وراجعتها بقولي أنت زوجتي مرة أخرى ولكن بنيتي أن أحلف عليها بالطلاق مرة ثانية،
ما ينفع الرجوع خلاص إذا تكلمت ما ينفع الرجوع. قال أنت طالق إذا فعلت كذا ثم أراد يرجع ما يرجع، ليس له رجوع. نعم.
أحسن الله عليك.
ما في رجوع هنا. نعم.
هذا سائل يسأل عفى الله عنك يقول أريد معرفة حكم رؤية الأفلام والمسلسلات.
الأفلام والمسلسلات الهابطة ما يجوز أن ينظر إليها لأنها سبب الشر وتقتل الأوقات وتقتل القيم والفضائل والأخلاق. نعم.
عفى الله عنك. يقول إذا أدركت فرض صلاة الصبح ولم أصلي السنة فهل أصليها بعد الفرض؟
نعم، لكن تصليها بعد الفجر مباشرة ولا كان تصليها بعد الشمس بعد ارتفاع الشمس، جاء ما يدل على هذا وهذا. نعم.
عفوا عنك. يسأل عن حكم لعب كرة القدم أو متابعتها.
هذا قتل للأوقات وإضاعة للأوقات، والمسلم عليه أن يحفظ وقته، وإذا كان على الطريقة التي يلعبها اليهود فلا ينبغي مشابهة اليهود في لعبها. نعم.
أحسن الله. يسأل هذا السائل يسأل عنك هل يجوز دخول الزوجان مع بعضهما البعض في غرفة خاصة أي في حمام عام ليس هو حمام البيت؟
إيش؟
يسأل فعلا عنك هل يجوز دخول الزوجين مع بعضهم البعض في غرفة
يجوز في غرفة خاصة أو في مكان خاص أو بيت خاص ما في معنى، لكن هذا ما أدري مقصود الحمام هذا الاستحمام يعني. المقصود أن الزوجان لا بأس. نعم.
عفوا عنك. يسأل يقول ما حكم تداول بيع وشراء أسهم الشركات ذات النشاط المباح التي تقترض بالربا وتودع سيولتها بالربا؟
لا يجوز المساهمة مع من يتعامل بالربا لأن هذا إعانة لهم على الباطل. نعم.
هذا السائل يسأل عفوا عنك يقول نشهد الله أننا نحبكم في الله.
حبك الله وحبتنا فيه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحبين في الله ونجعلنا وإياكم بذلك كرامة. نعم.
آمين. يقول ونسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويجعلكم ممن يذبون عن عرض أمتنا الجريحة. آمين. شيخنا الكريم كثر الكلام عن شرعية الجهاد في أرض الرافدين وحكم إعانة إخواننا من أهل السنة بالمال، فما صحة دليل شرطية الراية في جهاد الدفع والذي يتمسك به الكثيرون ممن التبس عليهم الأمر وجزاكم الله خيرا؟
الدفع معروف، الدفاع عن النفس، هذا يجب الدفاع، إذا حل العدو ببلد يجب دفاعه، يجب المدافع على كل أحد. نص العلماء على هذا أن الكفار إذا دهموا بلدا من بلاد المسلمين فيجب على الجميع أن يدافعوا إذا كانوا مسلمين، أما إذا كانوا هجم عليهم كفار أو وما أشبه ذلك هذا حكم آخر، لكن المسلمون يدافعون عن بلد المسلمين، يجب الجهاد في هذه الحالة. هذه من المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين في ثلاث مواضع، الموضع الأول إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين صار الجهاد فرض عليه حتى يندفع، فإن لم يندفع يجب على من حولهم، فإن على من حوله حتى يجب على المسلمين جميعا. والحالة الثانية إذا وقف في صف القتال فليس له أن يفر ولا أن يخذل، والحالة الثالثة إذا استنفر الإمام أحدا وجب عليه صار فرض عليه ومع ذلك يكون مستحب، وفرض كفاية على الأمة ومستحب بالنسبة للأفراد. نعم.
هذا يسأل يقول قلت لوالدي أنني أريد الزواج من فتاة مطلقة وعندها طفلة صغيرة جارة لنا، فرفض هو ووالدتي، ثم تزوجت منها بدون علم أهلي ولكن بعلم أهلها وفي حضور والدها وأهلها، وعندما عرف والدي تعبا شديدا يقول فاضطررته أن أطلقها إرضاء لوالدي، والآن وبعد فترة طلاق دامت 10 أشهر أريد أن أردها ووالدي يرفض، فهل إذا رددتها مع عدم موافقة أهلي يكون ذلك عقوقا للوالدين؟
في الأول ينبغي لها أن يلاحظ والدي في الأول ينظر إيش الأسباب التي طلبوا منها لا يتزوج أو منعهم الزواج بها. قد يكون الوالد والوالدة لابد يعني يكون هناك أسباب، وإذا كانت جارة قد يكون هناك أسباب هم عرفوا بها، فينبغي له أن يلاحظ والديه وأن يرضي والديه، وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل، لابد أن ترضي والديك. نعم.
يسأل عنك عن ضابط إقامة الحجة، مثل إذا كان هناك رجل وقع في بدعة ودعا إليها أو مكفر ودعا له، هل يكفي في أنه إذا رد عليه سواء في كتاب أو مقال أو مناظرة وعلمنا أنه بلغه بدليل وعلمنا أنه بلغه بدليل رده على ذلك ودفاعه عنه عن عما هو عليه؟
إذا بلغت الحجة وأصر وكان عمله كفري وقوله كفري وبلغت الحجة وأصر كفر، نعوذ بالله.
يقول هل يلزم إقامة الحجة من إقامة الحجة أن نقول أنه لا بد من زوال الشبهة عنه؟
لا بد أن تقوم الحجة عليه يبلغه الدليل، أما كونه يفهم الحجة لا، فلا يشترط فهم الحجة. فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. الله تعالى قال عن الكفار ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، لا يسمع إلا مثل ما ينعق الراعي، ومع ذلك قامت عليهم الحجة. إذا قامت عليهم الحجة وبلغوا الدليل وفهم الدليل يعني ووضح له الدليل وعرف أن هذه الحجة كفى هذا، ولا يشترط أن يفهم الحجة. نعم.
أفلان يسأل يقول أقسمت على نفسي أني إذا فعلت معصية معينة أن أصوم 5 أيام عنها في كل مرة، نعم، ووقعت فيها كثيرا، نعم، هل يجب علي صيام هذه الأيام وإن كثرت؟
نعم يجب عليك الصوم وإن كثرت. يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، عليك أن تجاهد نفسك حتى لا تعود إلى هذه المعصية وتتوب إلى الله عز وجل. نعم.
يسأل أفلان كان حكم الزواج هل هو واجب؟ وإذا كنت أخشى من الزواج الفقر لأن الظروف المادية لا تسمح بهذا، فهل هذا حرام؟
لا، هذه الخشية باطلة من الشيطان. قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أنت موعود بالغنى، عليك أن تبادر بالزواج. وإذا كنت تخشى على نفسك يجب عليك التزوج. الزواج تدري في الأحكام 5 عند أهل العلم، يجب إذا خاف على نفسه لعنة الزنا، ويستحب إذا يكون كذلك، ويجب على الإطلاق على المولي إذا حلف إما أن يطلق وإما أن يفي، ويكره إذا كان كل غير حاجة، تجري فيه الأحكام 5. إذا خاف على نفسه يجب عليه أن يتزوج، وأما يكون يخشى الفقر هذا باطل، هذا من اعتقاد أهل الجاهلية، والمتزوج موعود بالغنى، إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم.
أفلانك يقول تقدمت على وظيفة في شركة الزيت، لكن لقد علمت من المقابلة أن القسم فيه 25 موظف، 4 منهم نساء سعوديات وأجانب مسلمات وغير مسلمات، فمن المحتمل أن يكون من متطلبات الوظيفة الاجتماع معهن والتحدث بأمور العمل من دون خلوة أو عبر البريد الإلكتروني، فهل تنصحني بقبول الوظيفة؟
أنصحك بعدم قبولها إذا كان فيه نساء، اختلاط بالنساء وتحدث مع النساء، لأن هذا خطر على دينك، عليك أن تلتمس وظيفة أخرى. وفق الله جميع طاعته وثبته وجهه، صلى الله عليه وسلم.